بسم الله الرحمن الرحيم. نقرأ لكم الجزء الثاني من كتاب الشخصية القوية للكاتب ياسر الحزيمي، منصة فاستمع للكتب الصوتية. كتاب ينطق. النوع الأول: القوي المصلح، والذي يصارح ويسامح، وهذا لن يسكت عن ذلك، وسيتحاور مع المسؤول بكل أدب ويبحث عن حقه الذي ذهب دون أن يؤذي أو يخطئ في الأسلوب، حتى ولو كان الأمر ليس له قيمة ولا يستحق المطالبة. فهو لا يسكت لأن الحق بالنسبة له مقدس ومبدأ لا يتنازل عنه. ربما يقول له: تكرما، لا أريد الطلب، فإن تيسر تغييره فحبذا. أو ربما يأكل الطعام ولكنه عند دفع الثمن لا يترك توجيههم وتنبيههم على الخطأ من باب الحق والتنبيه والإصلاح. وشعاره: أتحدث من أجل حقي، أتحدث حتى لا يتكرر الخطأ مع غيري. وهذا النوع هو النوع المصلح، هو النوع القوي، هو النوع الذي يحدث الفرق في المجتمع. يقول الله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. هذا النوع عفا وسامح ولم يفتعل مشكلة ثانية، ولكنه أيضا وجه ونبه ليصلح المشكلة الأولى. وشعاره: الإفصاح من أجل الإصلاح. إذا أعطاك الفاتورة وساءك سعرها فتحدث معه واستنكر عليه بأدب. صحيح أنه لن يغير الثمن الآن، ولكنك إن فعلت أنت ذلك وفعله غيرك معهم وتكرر عليهم، فإن التغيير سيكون استجابتهم القادمة بعون الله، وبذلك نفعت نفسك وغيرك وأحدثت أثرا وفعلت خيرا. وتذكر قول الله جل جلاله: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إن العفو بلا إصلاح مفسدة، وقد لا يؤجر الإنسان عليه. النوع الثاني: الشرس العنيف، الذي يصارح ولا يسامح، فإنه سيصرخ ويزمجر ويرفع صوته ويطالب بحقه، ولا يرضى حتى ولو حصل على ما يريد، وحتى لو اعتذروا له فإنه يكرر اللوم ويكثر العتب، فيبالغ في المطالبة والانفعال والاندفاع. وهذا النوع كثيرا ما يفرد عضلاته ويخسر علاقاته، وإن كسب تعاملاته ويخسر ربما صحته وإن أخذ مصلحته، ولكن يبقى هذا النوع من الناس أفضل من النوع الثالث والرابع. النوع الثالث: اللطيف الضعيف، الذي يسامح لا يصارح، فهو نمط سلبي يرى الخطأ أو النقص ولكنه لا يتفاعل معه، ولا يهمه أن تصلح الأمور، فهو يفضل أن يسامح وألا يدخل في صراعات أو نقاشات. وأكثر ما يجود به تلميحات بسيطة إن فهمت وإلا طويت، ودائما ما يقول: الأمر بسيط ولا يستحق، المهم أنه أكل يملأ البطن والمسألة لا تستحق المجاهدة. وشعاره: اشتري راحتك ولا توجعن رأسك. فهذا النوع عفى ولم يصلح، فبقي الحال على ما كان، وبمثل سلبية هذا تتكرر الأخطاء وتضعف الجودة وتغيب النصيحة ويتجرأ على الحقوق، لأن المساءلة غائبة والمسامحة هي العاقبة، ومن أمن العقوبة أساء الأدب. النوع الرابع: الجبان الكتوم، الذي لم يصارح ولم يسامح، تضايق وانزعج ولم يسامح من الداخل، ولكنه أيضا لم يصارح بذلك، فتظاهر بالرضا والقبول وهو في الحقيقة يغلي من الداخل ويتمتم لصاحبه ويشتكي له، وربما أفسد شيئا في المطعم. يستعمل مناديل كثيرة كنوع من الانتقام، ويحمل معه جمعا من أعواد الأسنان ويعبث بها، ويترك الماء ولا يغلق الصنبور لينفس عن غضبه. كل ذلك سلوك يترجم حالة الانزعاج مع عدم القدرة وعدم الجرأة على البوح والمواجهة. وهذا النوع من الناس هو سبب انهيار المنظمات وتخلف المجتمعات وتصدع العلاقات، فلا التغير منشود ولا الرضا موجود، فيتحول المرء إلى قنبلة غير موقوتة قد تقضي على صاحبها ومن حوله، لأنه لا يتكلم مهما تألم. لدي نظرية أعيش بها، استفدت منها كثيرا في يوميات حياتي، أسميتها نظرية المنبه. فإذا شعرت أن السيارة التي بجانبك اقتربت منك، فلديك ثلاثة خيارات: إما أن تنبه صاحبها بصوت مسموع مرة واحدة، وهو عادة يؤدي الغرض وينبه السائق، وإما أن ترفع وتكرر صوت المنبه وتشير بيدك وتنادي بصوتك، وهذا التصرف قبل كل شيء يرفع ضغطك وقد ينتهي الموقف بمشاجرة أنت في غنى عنها، وإما أن تسكت وتصمت وتتريث وتقول في نفسك: هل يعقل أنه لم ينتبه؟ هل من الممكن أن يفعلها؟ دعنا نرى، والله لأفعلن وأقولن، حتى يصطدم بك فتنزل إليه، ودعواتك عليه تسبقك، ونظراتك إليه ترهبه. فلا أنت نبهته ولا أنت سامحته، هي ثلاثة ردود فعل، فاختر منها ما يناسبك. هل ستنبه بلطف، أم تبالغ في التنبيه والتحذير والصراخ، أم تسكت وتفترض انتباهه حتى يرتطم بك؟ من الناس من يطالب بحقه بأدب وإنصاف، ومنهم من يطالب بحقه بكل عدائية وغلظة، ومنهم من يسكت عن تجاوزات الآخرين وبعض إساءاتهم فيضيق صدره ولا ينطلق لسانه إلا متأخرا بكلمات ملؤها العتب ودافعها التنفيس ونهايتها جرح في قلبين قد لا يندمل. لن أقول كما قال زهير: ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم، بل سأقول: ومن لم يذد عن حقه بلسانه يهمش فيكبت في الفؤاد ويندم، يهمش فيكبت في الفؤاد ويألم، يهمش فيكبت في الفؤاد ويكلم. أيها الكرام، إذا سكتت النفس تكلم الجسد، وكلام الجسد بالأمراض، وقديما قالوا: قتل الحزن ولم يقتل الغضب، لأن الحزن شعور حبسه الكتمان في زنزانة الجسد، والغضب شعور أخرجته الصراحة فتحرر في وقته ثم طواه الزمن. فلا تكن كتوما فتؤذي نفسك، ولا تكن غضوبا فتؤذي غيرك، ولكن عبر عما يغضبك بطريقة لا تغضبه. إن المطالبة بالحقوق أو السكوت عنها هو نتاج قصة بدأت معنا منذ الطفولة، وما أجمل مشاعر الطفولة، ولدنا ونحن نشعر بالاستحقاق وأننا نستحق كل ما تراه أعيننا وتشعر به قلوبنا وتلمسه أيادينا. هكذا يشعر الأطفال، تجده يريد كل شيء، الحلوى في يده ملكه، والحلوى التي في السوق كذلك ملكه، بل وحتى التي في يد الآخرين يظنها ملكه، فيطالب بها حتى كأن الكون بيت يملكه، جدرانه بالانطلاق متسعة وسقفه بالاستحقاق مرتفعة. وتمر الأيام وتبدأ التربية أيا كان مصدرها بتضيق تلك المساحة وخفض ذلك السقف، لتخبره بحقوقه المرفوضة وحدوده المفروضة، وتنبهه بشأن حقوق الآخرين وحدودهم. وليس في ذلك إشكال، بل الإشكال أننا كثيرا ما نبالغ في التضييق والخفض ونقتحم مساحة حقوقه. أسكت، اجلس، غلط، خطأ، ما هو على كيفك، لا تناقشني، غصب عليك، ولا كلمة، لا تفعل، لا تتكلم، لا تلعب، لا لا لا، حتى لا تبقى له مساحة يمكن لروحه أن تتحرك فيها، فيظل حبيس أشبار لا يجرؤ أن يتجاوزها. وعندما نلتفت إليه ونطالبه بأن يستقبل الرجال، بأن يتكلم في الإذاعة، بأن لا يسكت عن حق، بأن يعبر عن رأيه، بأن يأخذ الحلوى من يد صديقنا الذي امتدت إليه: فلان خذها إنها هدية لك، فينظر لها ثم ينظر لنا مترددا، ثم ينظر لنفسه ويتحسس حدوده وحقوقه، فيخفي وجها خلف يديه، ذلك الطفل الذي كان في يوم ما يطالب بالحلوى التي في أيدي الناس أصبح اليوم يشك في أحقيته في أخذ الحلوى المهداة إليه. ورسالتي لنفسي ولكم. حطم قيودك وكسر نموذجك الذي تشكل عبر الزمن، وسع مساحة حدودك وارفع سقف حقوقك، ولا تقصر في واجباتك، ولا تسمح لأحد أن يتجاوز حدوده أو يسلبك حقوقك. واحذر أن تسجن أطفالك في أشبار محدودة ومساحة صغيرة بداعي العيب واللباقة والإتيكيت. وتذكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم للغلام: أتأذن لي أن أعطيه الأشياخ؟ يستأذنه في حقه ولا يقتحمه ويتجاوزه ويهمشه ويقصيه. فمثل هذه المواقف أخرجت ابن عباس وأنس وزيد والحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين. وهذا الحديث يدعو لاحترام الحقوق. وفي حديث آخر أن الحسن بن علي رضي الله عنه أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ارمي بها، أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ وهذا الحديث يدعو لاحترام الحدود. وفي ميدان الحقوق المحاط بسياج الحدود تنمو الشخصية المتزنة. أيها الكريم، أيتها الكريمة، تأمل في الطفل وهو يقفز ويركض ويمرح بكل نشاط، وحين تأمره بأن يحضر لك كأسا كيف يمشي بتضجر وتثاقل. ليست المشكلة في الجهد البدني، ولكنها كلمات غير منطوقة تعبر عن حقوقه وحدودك. إن حياته وحياتي وحياتك ما هي إلا مجموعة حقوق وحدود تتقاطع دوائرنا فيها مع دوائر الناس. وبقدر وضوح الحدود وحفظ الحقوق يكون احترامهم لنا وتعاونهم معنا، ويكمن تقديرنا لذواتنا وسعادتنا وانسجامنا. وهذا الكلام سهل في الوصف، صعب في العمل، عميق في الأثر. ومن يخطب الحسناء لم يغله المهر. في الدين، توكيد الذات ليست صفة مثالية أو مسألة تكميلية، هو ليس مجرد إحساس، هو في التربية غراس، وفي التعامل مقياس، وفي الدين أساس. يقول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وصاحب توكيد الذات المنخفض ليس لديه إلا الثالثة يبدأ بها وينتهي إليها، يرى المنكر والخطأ والتجاوز والظلم، وربما يتقطع قلبه ولكن لا ينطق لسانه ولا تتحرك جوارحه. قوة الشخصية ليست شعارا نتغنى به أو شعورا نتباهى به، بل هي والله مطلب نفسي واجتماعي وأخلاقي، وقبل ذلك مطلب شرعي، لأن ضعيف الشخصية خانع ذليل لا يقوم حين تمارس المعاصي، وإن قام ذهب ولم ينكر، وإن أنكر أنكر بطريقة فيها تمييع وتهوين. يقول جل وعلا: إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وضعيف الشخصية لا ينكر ولا يحاول ولا يقوم ولا يقاوم حتى يكون مثلهم. مهزوز الشخصية يجامل ويداهن ولا يذكر ولا ينكر، تجده يترك لحيته خشية أن يتهمه الناس، وليس اتباعا لسنة سيد الخلق، أو يحلقها خشية ألا يتقبل الناس شكله، تنمص حاجبيها وتصل شعرها لتبدو أمام الناس أجمل، يسبل ثوبه ليبدو أمام الناس أفضل. يعرف الحكم الشرعي ولا يلتزم به، ولو كان قويا في ذاته لفعل ما يؤمن به قلبه لا ما يمليه عليه خوفه. مسكين ذلك المهزوز، يمارس دور المطيع ليحصل على القبول، ويظهر نفسه مجبورا أو ضعيفا ليحصل على الدعم والتأييد، يتمارض ويدعي الإجهاد ليحصل على العطف والتقدير، يدفع من ماله ويصرف من وقته ويبذل غاية جهده ليحصل على الاستحسان والرضا. والبعض لا يقف عند هذا فحسب، بل يقدم رضا الناس على حساب دينه ومبادئه. أوليس السكوت عن المنكر حتى لا يقال عنه مؤذي أو قليل ذوق أو يقال عنها مزعجة ومتطفلة؟ أوليس ذلك تهميشا للدين وتنازلا عن مبدأ؟ يقول صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله عز وجل سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فاطلب رضا القلوب ممن يملك مفاتيحها، فليس للناس حول ولا قدرة على قلوب أنفسها. وتوكيد الذات كذلك منهج للتعامل في الحياة. يقول عز وجل: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. من توكيد الذات أن تقول ارجع عندما لا تناسبك الزيارة، ومن نقاء الروح وطهارة القلب أن يقبل الآخر توكيدك ويحترم خصوصيتك. في وظيفتك عندما يضعف توكيدك فستقبل بعمل غيرك ولن تجرؤ على قول لا، سيقدم غيرك عليك، ستصادر آراؤك، سيسهل عليهم تجاوزك، سيكثر ترددك في اتخاذ القرار، ستتعب في العمل ضمن فريق لأنك نكبت وتسكت وتجامل في التعامل. إن كنت مرؤوسا سيؤذيك رئيسك الصريح، وإن كنت رئيسا فستؤذي الموظف المثالي والمنضبط لأنك غير حاسم وتساوي بين المقصر والمجتهد. قد يحبك الموظفون كإنسان يعاملهم بلطف، ولكنهم لن يعجبوا بك كقائد يديرهم بلا حزم. وفرق بين اللين والضعف. في العلاقات عندما يهتز التوكيد تهتز معه أركان العلاقة، لأن مهزوز الشخصية شخص لا يعرف أن يؤكد ذاته هو شخص حساس، وما أصعب التعامل مع الحساسين، شخص لديه خصوصية عالية لا يبدي رأيه ويوافقك دائما حتى فيما لا يريد، لذا تشعر أنه غير واضح أمامك، ويشعر هو أنه غير سعيد معك لأنه يضغط على نفسه من أجلك. بتوكيد الذات يمكنك الثقة بالناس، ويمكنك أن تتعامل معهم بوضوح وبصدق وبعفوية، فالناس لا تحب المتكلفين المتصنعين والرجال الآليين المبرمجين. بتوكيد الذات تتحمل المسؤولية وتؤدي العمل وتفي بالوعد، لأنك قادر على رفض ما لا تريد وقبول ما تستطيع. به تعبر عما تريد وعما لا تريد، عما يريحك وعما يزعجك، عما تحب وعما لا تفضل من الأماكن والأشياء والأشخاص وحتى الأطعمة. وعند ذلك فقط تكون مكشوفا لهم بلا أقنعة، فيسهل لهم التعامل معك، لأن البوح بمشاعر الذات والصراحة المقرونة باللباقة تقدم لهم مفاتيح التعامل معك وكتيب التشغيل الخاص بك. هو يريد أن يكون محبوبا فيقبل ما لا يستطيع، ثم تجده لا ينفذ ولا يلتزم ولا يفي بما وعد لأنه لا يستطيع، فيفقد الناس الثقة به والاعتماد عليه، فيشعر بذلك فتهتز شخصيته أكثر. تجده يقبل ما لا يريد ولا يعبر عن ذلك رغم ألمه، فيظهر ذلك على ملامح وجهه أو تصرفاته فيكتشفها الناس ويلومونه على عدم إخبارهم وينزعجون لذلك، ثم يفقدون الراحة في التعامل معه مستقبلا. لماذا؟ لأنه كتوم لا يتكلم إلا إذا تألم، وعندها ستكون كلماته جارحة ملتهبة تحرق كل سبائك العلاقة الذهبية. مسكين بدأها بنية صالحة وانتهت في غير صالحة. إن صمتك وعدم تنبيهك للشخص الذي يطأ بقدمه على إصبعك سيجعلك تتألم بصمت، ثم تصمت وتصبر وتصمت حتى تصل إلى مرحلة لا تحتملها فتصرخ في وجهه، وعندها ستخسر العلاقة بعد أن أدميت إصبعك. ولو كنت صريحا واضحا لنبهته بكلمة بسيطة عرف بها حده فدامت بينكم العلاقة وسلمت لك إصبعك. أيها الفاضل، إذا وصلت في اللطف مع الناس إلى الحد الذي تؤذي فيه نفسك فتوقف، وإذا وصلت في إثبات ذاتك إلى الحد الذي تؤذي فيه غيرك فتوقف. لا بد أن تؤكد ذاتك وتصرح عما بداخلك ليعرفوا كيف يتصرف معك وكيف لا يزعجوك ويضايقوك. المهزوز يا صديقي إنسان حساس يصعب التعامل معه، إذا غضب انفجر لأنه يكبت آلامه ولا يفي بوعده، لأنه لا يستطيع أن يقول لك لا فيقبل وهو مكره ولا يلتزم وهو ملام. حينئذ فهل تقبل بصديق حساس غضوب غامض لا يفي بالوعود؟ إذا كنت لا تقبل فالناس كذلك لا يقبلون. مشكلة مهزوز الشخصية في العلاقات أنه يحاول أن يكسب بطرق خاسرة. تأمل معي هذا الشكل، يريد أن يكون محبوبا، يقبل ما لا يستطيع وما لا يريد، لا يستطيع أن يلتزم ولا يفي ولا ينفذ، يلومه الناس على عدم فعله، يبرر ويعتذر ويتكرر منه ذلك، يفتقد الناس الثقة به، تهتز شخصيته. في العلاقات الأسرية عندما يضعف التوكيد يختل الميزان ويسقط سلم الأولويات، فكلما نقص توكيدك لذاتك زادت مشكلاتك الأسرية، لأنك ستقدم الآخرين عليهم ويكون لمتطلبات الناس أولوية على متطلبات أسرتك، والثمن يدفع من حقهم ووقتهم وحاجاتهم. عندما تهتز شخصية الزوج ينفصل مقود القيادة من يده فتتخبط أسرته، فنجاح الأسرة قائم على النجاح في تأدية الأدوار والمهام كل حسب مسؤوليته، ودور الزوج قائم على القوامة والرعاية وتحمل المسؤولية والحزم والحسم والتفاعل والتواصل، وهذا ما لا يجيده مهزوز الشخصية، مما يجعل الزوجة تتحمل جزءا من المسؤولية فتكون القيادة في يدها في الكثير من المواقف، وهذا يحدث صراعا داخليا على السلطة يتعب منه الطرفان ويتذبذب الأطفال بسببه، فإن تركت الأمر له قصر، وإن ساندته تضجر، وإن طالبته تعذر، وإن حاسبته غضب وتفجر، ولا حول ولا قوة لها إلا أن تصبر أو أن تحاول فيه أن يتغير. أما إذا كانت الزوجة مهزوزة الشخصية فإن أهم ما يمكن أن يحدث هو غياب الحب بينهما، لأن عدم القدرة على إبداء ما لا تريد والتعبير عما تريد، وعدم القدرة على البوح بالآلام والتعبير عن الأحلام، وعدم القدرة على قول زوجي أنا أحب كذا وكذا ولا أحب منك كذا وكذا، مثل ذلك كله كفيل بكبت مشاعر الحب ودفنها تحت أنقاض الكتمان والتجاهل، فتظل المسكينة تتحامل وتجامل، فلا هو يفهم ولا هي تعلن، حتى تصبح الحياة مملة بلا حراك وجافة بلا مشاعر، ولا يعود الحب إليهما، وتصفو الأجواء لهما إلا بعد أن يحدث خلاف بينهما، فتنفجر المسكينة في وجهه، وتضع بين يديه أرشيفا من الآلام التي أثقلت قلبها، فإذا تكلمت وعبرت وأعلنت ونفست عن ذلك كله، عادت الحياة إلى زهرة الحب إلى أن تأتيها عواصف الكبت والكتمان فتدفنها مرة أخرى. أختي الكريمة، أخي الزوج، توكيد الذات والبوح بمشاعرها من أهم مقومات السعادة والتفاهم والتناغم الزوجي، فعبر عما يرضيك ويزعجك، ولا تفترض أنها تعرف ذلك، بل كن صريحا واضحا محددا. وكذلك أيتها الزوجة، أعلني وعبري عن كل ما يزعجك في زوجك وما يرضيك منه. اختر واختاري طريقة لبقة وتوقيتا مناسبا للبوح، ثم التزما بما يريد كل طرف من الآخر بحسب القدرة والاستطاعة، وأنا أضمن لكما تناغما وانسجاما في العلاقة بينكما بعد توفيق الله وإعانته. وقد ألف كتاب يزيد عن 400 صفحة فيما يحب النبي صلى الله عليه وسلم وما يكره في أمور الدين والدنيا، وهكذا الأقوياء واضحون دائما. ليست هذه الوصفة للزوجين فقط، بل لكل صديقين يحبان أن يحلو وصالهما وتصفو علاقتهما، فكن واضحا صريحا محددا وتقبل صراحة ووضوح الطرف الآخر. تأكيد صريح مريح. التأكيد الصحيح بين طرفين مبني على المصارحة ثم المصالحة، بحيث أضع له قائمة بما أريد ويضع لي قائمة بما يريد، ثم نتصالح ونتفاوض للقيام بالممكن منهما، فأفعل له ما يريد ليفعل لي ما أريد بإذن الله. وكأني أسمعك تقول: إذن أين التغافل في التعامل؟ فأقول لك: إن التغافل قد ينفع في علاقاتك العامة كالزملاء والجيران وبعض الأصدقاء، أما في العلاقات الخاصة فالصراحة أدوم لها، ويبقى التغافل مفيدا إذا استخدمته في الأشياء التي لا يمكن تغييرها في الطرف الآخر، أو في الأشياء التي لا تنزعج منها ولا يؤذيك حدوثها، أو في الأشياء التي لا تحدث إلا قليلا. وبمعنى آخر، العلاقات العامة الأصل فيها التغافل والاحترام، والعلاقة الخاصة الأصل فيها الصراحة والانسجام، وإياك والتغافل والكتمان فيها، فهو سوسة العلاقة الخاصة. ويبقى ضابط التغافل والصراحة مبنيا على التالي: ما لا يمكن تغييره تغافل عنه، ما لا يحدث دائما تغافل عنه، ما يمكن تحمله تغافل عنه، أما ما يمكن تغييره ولا يمكن لك تحمله ويحدث دائما، فإن السكوت والتغافل عنه يسمم مشاعرك ويمرض علاقتك، فكن صريحا محددا واضحا، فالغموض ميدان الشيطان، واجعل شعارك الإفصاح من أجل الإصلاح. وأخطاء الآخرين كإشارات المرور، بعضها أوقفهم عندها، وبعضها ذكرهم ونبههم، وبعضها اتركهم وتغافل عنهم. إدارة توكيد الذات. قال تعالى: قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. تحت شعار الإفصاح من أجل الإصلاح، فإن من الحكمة أن تكتم بعض مشاعرك من أجل المصلحة، فبعض المواقف أقل من أن تظهر رأيك فيها، وبعض العلاقات أكبر من أن تظهر استياءك لها. هل العتب مفيد دائما؟ العتب نوعان: عتب لممارسة الحقوق، عتب لتجاوز الحدود. أما النوع الأول فهو عتب خاطئ هادم للعلاقة، فحينما أمارس حقوقي فليس لك أن تعتب علي. مثال: أنا صديقك وسافرت مع أسرتي لمدة يوم واحد ولم أخبرك، هذه ممارسة شخصية، فلماذا العتب هنا؟ النوع الثاني هو العتب في تجاوز الحدود أو التقصير في الواجبات، فعندما أتجاوز حدودي معك من رفع صوت أو مصادرة رأي أو إخلاف موعد فعتبك علي صحيح وفي محله، وعندما أقصر في واجباتي تجاهك كأن تمرض ولا أزورك ولا أسأل عنك، أو تحتاجني ولا أبادر إلى خدمتك دون مبرر، فعتبك علي أدوم للعلاقة، لأنه عتب صحيح صحي يعيد قاطرة العلاقة إلى مسارها بعد انحرافها، على أن يكون العتب بأسلوب لطيف وتوقيت مناسب. ويبدو لي أن معظم مشكلات الناس في التعامل مع العتب يكمن في الخلط بين النوع الأول والثاني وعدم التفريق بينهما، فربما وسع الإنسان دائرة حقوقه ودائرة واجبات الطرف الآخر حتى أصبحت العلاقة مزعجة. فيقول صديقي لي: من واجبك أن تخبرني بسفرك، ومن حقي أن أعرف أين أنت. لا يا صديقي، توقف، هذه المساحة تتسع لوالدي ووالدتي وزوجتي، أما أنت فلا أظن، رغم محبتي لك وفضلك علي. الدائرة ألف فيها حياة الخاصة، والدائرة باء فيها حياتك المستقلة، فلا محل للعتب فيهما. أما المنطقة جيم فهي المنطقة المشتركة بينهما، والتي تختلط فيها الواجبات والحقوق، وهنا فقط تجاوز وتقصير يستحق العتب، وقد تأملت في العتب بين الناس فوجدت أن تراكم المشاعر وكتمان الألم والصمت السلبي في المنطقة المشتركة جيم يجعل العتب يصل متأخرا فيفقد قيمته ويتغير شكله، فلا يبدو عتبا يغسل القلوب ويطفئ الحروب ويمهد الدروب، بل هجوما مسلحا بالأدلة والأمثلة والمواقف القديمة. وعلى قدر قوة الذاكرة وحجة اللسان تكون الغلبة لأحدهما، فيتحول من عتب إلى تعب يرهق كاهل العلاقة ويسلب منها الطاقة ويدفعها إلى الانهيار وإنهاء الصداقة. وخلاصة هذا المحور أنه إذا اهتزت شخصيتك اهتزت معها حقوقك، فمن حقك أن تسأل وأن تخطئ وأن تنجح وأن تفشل، من حقك أن تقبل وأن ترفض، أن تسمع وأن تسمع، أن تعبر عن رأيك وتفصح عن شعورك، أن تناقش وأن تنافس، أن تتعلم وأن تنتقد، أن تقترب أو تبتعد، أن ترحل أو تبقى، أن تعتب وأن تغضب، أن تقول لا، أن تقول قف، أن تقول يكفي، أن تقول ما تريد في الوقت الذي تريد للشخص الذي لا تريد ولكن بطريقة مهذبة. خامسا، تقدير الذات. تقدير الذات من المصطلحات الشائكة والمتداخلة مع غيرها، وتستطيع رؤية هذا التداخل عند المهتمين وتلمحه كذلك بين المختصين. يقول ستيف أندرياس في مقدمة كتابه كيف تغير ذاتك أنه وجد في موقع مكتبة الأمازون أكثر من 32 ألف كتاب يتحدث عن مفهوم الذات واحترامها وتقديرها. وقال أيضا أنه استمع في مؤتمر يدور حول الذات على مدار 3 أيام إلى كل المتحدثين، والذين لم يتفقوا على تعريف واحد جامع مانع. ولعلنا نمر عبر جولة سريعة على بعض تعريفات تقدير الذات، نحاول وإياك تحرير المصطلح واعتماده ليكون مصاحبا لنا عبر أسطر هذا الكتاب. بدأ مصطلح تقدير الذات في الظهور في أواخر 50s، ثم أخذ في التداول بين المختصين في أوائل 70s. قالوا في تعريف تقدير الذات: هو حكم الشخص تجاه نفسه، هو حسن تقدير المرء لذاته وشعوره بجدارته وكفاءته، هو موقف داخلي يقوم على الشعور بأن للفرد قيمة وأنه متفرد وذو أهمية، هو معرفتنا لذواتنا وحبنا لها كما هي بإيجابياتها وسلبياتها. ويعرفه دوغلاس بأنه مجموعة معتقدات التي يحملها الفرد عن نفسه ويعاملها معاملة الحقيقة، سواء كانت معبرة عن حقيقته فعلا أم غير ذلك. ويعرفه كوبر سميث بأنه حكم الفرد على ذاته من حيث الاستحقاق. ويعرفه روزنبرغ أنه التقييم الذي يقوم به الفرد ويحتفظ به عادة لنفسه، وهو يعبر عن اتجاه الاستحسان أو الرفض لذاته، وغير ذلك من التعريفات مما لا أريد أن أثقل كاهلك به. ولو حاولنا التقاط بعض خيوط التلاقي بين هذه التعريفات وحاولنا أن ننسج تعريفا لمصطلح تقدير الذات، فإننا سنعمد إلى تفكيك المصطلح وتعريف كل كلمة فيه على انفراد، ثم نعود بعد ذلك لدمج التعريفين ونسج تعريف جديد بإذن الله. تقدير الذات: إن كلمة تقدير هنا تشير إلى وزن القيمة أو معرفة قدر الشيء. فتقدير المنتج أي معرفة قيمته وما يستحقه. أما كلمة الذات فتشير إلى أجزاء الإنسان التي تعبر عن الكل، هي جسد الإنسان وروحه ونفسه وعقله ومشاعره ونجاحاته وإخفاقاته، هي معلوماته وأفعاله وثقافته، هي رواسب بيئته وأسرته وصحبته، هي صفاته ومميزاته وأذواقه واختياراته، هي علاقاته وأهدافه وطموحاته وأحلامه، هي كل ذلك. وبناء على ذلك فإن مفهوم الذات عبارة عن المعلومات التي أعرفها عن نفسي، بينما تقدير الذات فهو عبارة عن تقييمي لهذه المعلومات. إن الذات مخزن كبير معروض للبيع، يوجد فيه الكثير من القطع النادرة والجميلة والرديئة والرخيصة والسليمة والمعطوبة. والتقدير هو التاجر الذي يضع التسعيرة التي يراها مناسبة، فإن ركز على الجيد فقط بالغ في السعر، وإن ركز على الرديء فقط بخسه في الثمن. وعندما يأخذ بالاعتبار الجيد والرديء فإن تقديره سيكون أقرب للحقيقة. إذن تقدير الذات هو القيمة التي يضعها الإنسان لنفسه. إن نظرتنا لذواتنا تتشكل بطريقة تراكمية من خبرات النجاح والفشل وكلمات الثناء والذم ومشاعر الاعتزاز والإحباط. وعندما تفكر في نفسك من أنت وما قيمتك، فإنك تقوم بعملية مسح سريع وانتقاء جزئي من بين مجموعة من التجارب والخبرات المتراكمة في ذاكرتك عن ذاتك. ولأنك لا تستطيع تذكر كل شيء فإنك ستختار بعضها وتتجاهل البعض الآخر. وما يجعلك تأخذ وتترك هو اعتقادك عن ذاتك ونظرتك لها. فالذي يعتقد أنه ذكي يتذكر بسرعة وينتقي بدقة ويستدعي بسهولة المواطن التي تثبت ذلك، ويتجاهل أو ربما يحذف المواقف التي تظهر غباءه أو سوء فهمه أو بطء تفكيره، رغم أنه يحمل في داخله مواقف وأدلة الذكاء والغباء. إلا أن محكمة الذات تعترف بالأدلة التي تعتقد صحتها. فإذا كان الأمر كذلك فهي إشارة بل بشارة تدعونا إلى اعتقاد الأفضل عن أنفسنا وانتقاء الأجمل من خبراتنا، وأن نعيد تشكيل صورتنا الذهنية عن أنفسنا. إن الذات أشبه بغرفة جميلة، ومفهومنا عن ذواتنا أشبه بالسجادة. فإذا كانت السجادة صغيرة لا تغطي سوى جزء يسير من الغرفة فهذا وعي بالذات متدني، ويصاحبه عادة ضعف في تقدير الذات. وربما كانت السجادة متناسبة مع حجم المكان، وهذا وعي بالذات معتدل وتقدير لها متزن. وربما كانت السجادة أكبر من الغرفة فتجاوزت جدرانها، وهذا يشير إلى تورم وانتفاخ للذات. إن توهم ما ليس في الذات يؤدي إلى تقدير للذات زائف. سرعان ما تختبره عدسة المواقف وتبخره حرارة التحديات وتحطمه قوة الصدمات، حتى تتناثر شظاياه في كامل الذات مؤثرة سلبيا في كل سلوكياتها بقية حياته. كيف يتشكل تقدير الذات؟ يتعرف الطفل على ذاته وقيمته من خلالنا، فهو كالأعمى الذي نصف له الثوب الذي يلبسه. فإذا كبر وأصبح راشدا فإن نجاحاته وإنجازاته وتجاربه تصبح جزءا مؤثرا في شخصيته ومتأثرة بطفولته. وبمعنى آخر فإن كلماتنا للطفل وردود فعلنا وسلوكنا معه وأمامه يشكل جزءا عن مفهومه لذاته وتقديره لها. وتعتبر مرحلة الطفولة مرحلة يرضع فيها الطفل آراءنا فيه وتنمو في داخله، مشكلة معتقداته تجاه نفسه. ثم يكبر قليلا فيبدأ بالتعرف على قيمته من خلال منجزاته ونجاحاته، مع اهتمامه أيضا برأينا حول ما قام به. فإذا أصبح راشدا تأرجحت نظرته لنفسه بين تجارب الماضي وتحديات الحاضر وتطلعات المستقبل. لذا يرى ويليام جيمس أن تقدير الذات يقوم على العلاقة الموجودة بين ما نحن عليه وما نود أن نكون عليه، وقد لخصها بالمعادلة التالية: تقدير الذات يساوي النجاح تقسيم الطموح. بمعنى أن تقدير الإنسان لذاته يتأثر بمدى اقتراب وابتعاد نجاحه عن طموحاته، وواقعه عن توقعه، وأعماله عن آماله. فإن حقق ما يريد ارتفع تقديره لذاته، وإن فشل في تحقيقه أو حقق ما لا يريد فإن تقديره لذاته سيتأثر سلبا. تقدير الذات وصراع الذوات. ذات الإنسان تتقلب بين ثلاث حالات تشكل صورتها النهائية، فإن حدث بينهما توافق حدث الانسجام، وإن حدث بينهما تخالف حدث الاصطدام. وهي الذات الواقعية، وهي التي تصف ما أنا عليه من نجاحات وإخفاقات، وما أظنه عن نفسي وما يقوله الناس عني بكثرة. الذات المثالية، وهي الذات التي أتمنى أن أكون عليها. إنها الذات الحلم، إنها الآمال والطموحات والتصورات المرغوبة، الذات الواجبة، وهي تلك الذات التي أعتقد أنه من الواجب أن أكون عليها، وهذا الواجب الذي أشعر بإلحاحه علي. قد يتم تحديده ورسم ملامحه من خلال ما يريده الناس وما يحدده المجتمع وما تفرضه الأعراف والعادات وما تضبطه المبادئ والقيم. وكلما توافقت الذوات كان الإنسان أكثر انسجاما مع نفسه واحتراما لغيره، وشعر بصحة نفسية وتقدير للذات مرتفع. وإليك المثال للتوضيح. طالب تخرج من الجامعة بتقدير منخفض، الذات الواقعية، وقد كان يحلم أن يكون طبيبا، الذات المثالية، وعقدت عائلته عليه الآمال ليكون طبيبا، الذات الواجبة، فرفضته الجامعة وشعر بخيبة الأمل وأصيب الجميع بصدمة فاهتز تقديره لذاته. هذا السيناريو نص ممتاز لمسرحية يموت فيها البطل في المشهد الأول. وربما اتفق للإنسان ما يريد، الذات المثالية، وتخرج بامتياز وقبلته الجامعة في كلية الطب، الذات الواقعية، ولكن أسرته رفضت لأنها تريده أن يكون طيارا أو مهندسا، الذات الواجبة. وهنا يحدث الصراع بين ما أريد وما يريدون في مد وجزر يذهب بجمال شاطئ الشخصية. وخلاصة هذه الحالات هي أن تناقض الذات الواقعية مع بقية الذوات يؤدي إلى صراع الذات الواقعية مع المثالية، مما يورث الحزن وجلد الذات والخيبة، ويورث شخصية محبطة ومنسحبة وسلبية. صراع الذات الواقعية مع الواجبة، مما يؤدي إلى القلق من المستقبل والخوف من العقاب والشعور بالنبذ والرفض وتدني القيمة الاجتماعية، وينشئ شخصية متملقة في تعاملها ومنافقة في مشاعرها وناقمة على مجتمعها ومحيطها. وفي كلا الحالتين فإن صراع الذوات معركة طاحنة ضحيتها شخصية مهزوزة تمزقت بين رغبات غير منسجمة ومطالبات غير منضبطة، أدت إلى تدني تقدير الذات عند الإنسان. ولو عدنا لمعادلة ويليام جيمس، تقدير الذات يساوي النجاح تقسيم الطموح، فإننا نتحدث عن النجاح الذات الواقعية وعن الطموح الذات المثالية، ويبقى دور الذات الواجبة حاجزا أو حافزا لتقدم الإنسان. فإن ساندت الذات المثالية كانت عونا، وإن تفهمت الذات الواقعية كانت حضنا، وإن اصطدمت بأحدهما كانت حصنا يحبسه داخل جدران الحسرة. لذا فإن تقدير الذات المرتفع يقلل من سيطرة الذات الواجبة ومن تدخل المعايير المفروضة من الآخرين، ويزيد من الاستقلالية والشعور بالمسؤولية والصحة النفسية. كيف أحدد قيمتي؟ قيمة الشيء ترتفع وتنخفض من خلال مقارنته بغيره والحاجة إليه. فالذي يحدد قيمة قارورة ماء مثلا هو قيمة القوارير الأخرى التي تشابهها في الحجم والجودة. وربما ارتفع سعر القارورة تبعا لحاجتنا لها. فلو تاه الإنسان في الصحراء واشتد به العطش، فإن قيمة قارورة الماء بالنسبة له لا يقدر بثمن بغض النظر عن سعرها الحقيقي. وبالتالي فإن قيمة الذات، أي تقديرها، يرتفع عندما نحصل على ما حصل عليه غيرنا أو نزيد عليه، ويرتفع عندما نحقق من القيم والآمال ونمتلك من الأشياء والقدرات ما نظن أننا بحاجة له، وينخفض كذلك عندما أشعر بأني أقل ممن يشبهني وأنني لم أحقق ولم أملك ما أشعر بحاجة له. ومن هنا كان الارتباط الخاطئ بين قيمة الإنسان وبين ما حقق من إنجازات أو حاز من ممتلكات. ولاختبار هذه المعادلة اسأل نفسك، هل كل من كان كثير الإنجازات والممتلكات يقدر ذاته؟ هل كل إنسان لا يملك شيئا وليس في سجله منجزات يعترف بها الناس هو إنسان لا يقدر ذاته؟ الجواب قطعا لا. قال لي أحدهم، فلان تقديره لذاته مرتفع والدليل أنه أخذ الدكتوراه. فقلت له نعم، ولكن ربما أيضا أنه سعى لنيل درجة الدكتوراه لأن تقديره لذاته منخفض. إذن ما الضابط لهذه المسألة؟ والجواب هو أنت. أنت من يربط بين قيمتك وبين الحصول على الأشياء، وتجعل قيمتك رهينة ما تحصل عليه. أنت من يربط بين قيمتك وبين توافه الأشياء، أو بين قيمتك وبين معالي الأمور. لا تربط بين قيمتك وبين منجزاتك، ولا تربط قيمتك وبين رأي الناس فيك. فكم من مغمور في الأرض مشهور في السماء، وكم من منبوذ ومدفوح على الأبواب أشعث أغبر لا قيمة له عند الناس، ولكنه عند الله يعدل ملء الأرض من البشر. قيمتك تستمدها من خلال قيمك وأخلاقك ومبادئك، تستمدها من خلال قيمتك عند ربك الذي كرمك بعبادته وأمرك بتزكية نفسك وترقية خلقك. وبقدر اقترابك من الله تكون إنسانيتك وترتفع قيمتك. يقول جل وعلا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وبقدر ابتعاد الإنسان عن ربه تنخفض قيمته ويتجرد من إنسانيته. يقول سبحانه: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. هذا نحن في الميزان الحق، فدعك من ميزان الخلق. وأي ارتفاع في غير ما يرضي الله هو نزول وانحطاط. إن تقدير الذات المستقيم لا ترتبط فيه قيمة الإنسان بما يملك، ولا بنجاحاته ومنجزاته وألقابه، ولا برأي الناس فيه وتقبلهم له. أنت لا تحب من يقدرك لأنك غني فقط، أو لأنك ذو منصب فقط، أو لأنك تحمل درجة علمية عالية، أو ترتدي ساعة ثمينة. أنت ربما تحتقر من يقدرك لمثل ذلك. وكذلك ذاتك لا تريد منك أن تحترمها وتتقبلها وتعترف بها وتقدرها لأنها غنية أو مديرة أو دكتورة أو لافتة الأنظار. وقد أشار روزنبرغ عام 1985 ميلادية إلى أن تقدير الذات نوعان: تقدير الذات المشروط، وهو التقدير الذي نمنحه لذواتنا بناء على منجزاتنا وكفاءتنا ومكانتنا وسمعتنا. تقدير الذات غير المشروط، وهو تقدير الذات واحترامها لكونه إنسان له قيمته دون ربطه بمنجز أو تقييده بنجاح. وهذا النوع من التقدير أقرب للفطرة وللصحة النفسية، على أن يكون التقدير غير المشروط باعثا على التوقف والخمول والركون والركود والاكتفاء والانكفاء، بل دافعا للاستمتاع بالعمل والافتخار بالمنجز، ومانعا للإحباط والمنافسة والغيرة والحسد. تقدير الذات وأثره في الحياة. أخبرني ما طموحك، أخبرك ما تقديرك لذاتك. هب أنني وإياك خرجنا إلى صحراء رملية وتوقفنا أمام ثلاثة جبال رملية: جبل كبير مرتفع، وآخر متوسط، وثالث صغير بسيط. وطلبت منك أن تصعد أحدها بسيارتك، فإنك ستختار من الجبال ما تظن أن سيارتك تستطيع صعوده. فإن ظننت ضعفها ستختار الصغير، وإن ظننت قوتها وأمنت بقدراتها فإنك ستحاول ألا تتوقف إلا على قمة الجبل الكبير. يقول المتنبي: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. إن الذين يحددون أهدافا صغيرة يكشفون لنا عن نظرتهم لذواتهم، بل إن من الناس من لا يحدد أهدافا في حياته، وهذا مؤشر لضعف تقدير الذات. ومثل هذا يشعر أنه لا يستحق حتى أن يحلم. إن تقدير الذات هو الشعور بأن لك قيمة وأنك ذو أهمية، كما للآخرين قيمة وأهمية. فإن سلبت قيمتهم فهذا الكبر، وإن سلبت قيمتك فهذا الاحتقار. والذي يقدر ذاته لا يفعل هذا ولا ذاك. تقدير الذات يشعرك بأن لك حقوقا كغيرك، لك حق الأخذ والعطاء، وحق الحديث والاستماع، وحق الاستمتاع والانتفاع، وحق الرحيل والبقاء، وحق التعلم والسؤال والاستضاح، وحق التجربة والخطأ والمحاولة، وحق النجاح والتطلع والتميز. هو يخبرك أنك مثل من يشبهك من الناس، لك ما لهم وعليك من الواجبات ما عليهم. لا تحتقر ذاتك، ولا تبخس حقك، ولا تحط من قدرك. الفرق بين توكيد الذات وتقدير الذات. تقدير الذات يشعرك بحقوقك وبقيمتك وأهميتك، وتوكيد الذات يترجم هذا الشعور إلى قول أو فعل. تقدير الذات يشعرك بقيمتك بغض النظر عن شكلك، لذلك من لديه تقدير مرتفع لذاته سيكون لديه تقبل عال لذاته، لا تهمه الأشكال والقشور والمساحيق. من لديه تقدير مرتفع لذاته فإنه يشعر بالقدرة على فعل الكثير، ويشعر بأن من حقه أن يجرب ويبادر ويحاول، بل ومن حقه أن يفشل ويعاود المحاولة. ولذلك من يرتفع تقديره لذاته ترتفع لديه الثقة بالذات. إن تقدير الذات هو العمود الفقري للشخصية القوية. إن تقدير الذات أشبه بمقبض حقيبة تحوي بداخلها أوراقا مهمة تحمل العناوين التالية: الثقة بالذات، تقبل الذات، توكيد الذات. صحيح أن المقبض لا قيمة له بدون الأوراق، ولكن الأوراق لا ثبت لها بدون المقبض. من يقدر ذاته لا يستسلم بسرعة، ولا يخشى الفشل، ولا يهتم كثيرا برأي الناس فيه، ولا يختار صغائر الأهداف وتوافه الأعمال، لا يخفي جهله ولا يواري دمعته، لا يجد حرجا من الاعتذار ولا يتحسس من النقد، يسعى للأفضل ولا يطلب الكمال، يطربه الثناء ولا يطلبه، راض بماضيه، فاعل في حاضره، متفائل بمستقبله، يحترم نفسه ويحترم غيره، يشعر بأهميته ويشعر الآخرين بأهميتهم، لا يحتقر ولا يخاف ولا يتهرب. ومن هاب الرجال تهيبوه، ومن حقر الرجال فلن يهابا. يتحمل المسؤولية ويتخذ القرار ولا يهرب في الأزمات، لا يكذب ولا يدلس ولا يداهن ولا يخدع، لا يقبل الإهانة ولا يرضى بالقليل، ولا تعجبه أنصاف الحلول. لديه في حياته طموح، وعنده في تعاملاته وضوح. هو هكذا تأبى نفسه الخوض في وحل الأفعال الدنيئة. روى البخاري في صحيحه قصة أبي سفيان قبل إسلامه لما دعاه هرقل ملك الروم، وفيها أن هرقل دعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعا بترجمانه فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: أنا أقربهم نسبة. فقال: أدنوه مني. فقال أبو سفيان قولته الشهيرة: فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه. تأمل هذا العلو والرفعة وتقدير الذات. رغم أنه عدوه الأول، ورغم أن الكذب يخدم قضيته، إلا أنه كان صادقا منصفا حتى مع عدوه رضي الله عنه، وصلى الله على نبيه ونبينا محمد. ويقول عنترة بن شداد: رمز تقدير الذات وتقبلها في الشعر العربي: لا تسقني ماء الحياة بذلة، بل فاسقني بالعز كأس الحنظل. ماء الحياة بذلة كجهنم، وجهنم بالعز أطيب منزلي. فمن يقدر ذاته يعزها ولا يرضى لها أن تحتقر أو تذل. إن صاحب تقدير الذات المرتفع لا تغره القشور ولا يخشى المستور، لا تهمه الشكليات ولا يبحث عن الماركات، ولا يستدين من أجل شراء سيارة فارهة أو ساعة ثمينة أو ملابس نادرة. جاء في الحلية لأبي نعيم رحمه الله أن أبا بكر بن عياش يقول: رأيت الأعمش شيخ المقرئين والمحدثين في عصره يلبس قميصا مقلوبا، ويقول: الناس مجانين يلبسون الخشن مقابل جلودهم. نعم، عندما تعرف قدر نفسك وقدر الناس فلن تؤذيها من أجلهم باللباس، وعندما تكون قويا من الداخل فستكون عفويا في الخارج. إن تقدير الذات المتزن هو رأيك في ذاتك دون تركيز على السلبيات، ودون تضخيم للإيجابيات، دون بحث عن الثناء والإطراء، ودون هروب من النقد والتقييم، لأن التقييم والتعرض للنقد لمعرفة السلبيات والإيجابيات أول خطوات استصلاح الذات. فالعيش مع تجاهل النقد كالسير باتجاه خاطئ مع تجاهل اللوحات الإرشادية. تفكر في حياتك، وتفكر في قدراتك، وتفكر في ذاتك، وتفكر في منجزاتك وإخفاقاتك. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: التفكر مرآة تريك حسناتك وسيئاتك. وقد جرت سنة الحياة أن كل شيء يتملك نظام تقييم فعال وسريع ودقيق يصمد ويعيش ويستمر ويتطور، ومن يفقد التقييم أو يرفضه لا بد له حتما من الانهيار أو التوقف. سادسا، أداء الواجبات. إن تحدثنا عن طلب الحقوق فلن نغفل أثر أداء الواجب والمطلوب على قوة شخصية الإنسان ونظرته لها، فطلب الحق مع أداء الواجب عدل، وأداء الواجب دون طلب للحق غبن، وطلب الحق مع عدم أداء الواجب ظلم. تأمل مشاعرك عندما تقبل على رجل المرور وأنت لا تحمل رخصة القيادة. تأمل مشاعرك وثبات حركاتك عندما تدخل على رئيسك وأنت متأخر عن الوقت أو مقصر في العمل. إن عدم تأدية الواجبات أو عدم تأديتها بشكل جيد يضعف شخصية الإنسان وتقديره لذاته. إن القيام بالأمور الصحيحة وبطريقة صحيحة يرفع من ذاتك، والالتزام بالقوانين والتقيد بالنظام في كل مكان، في العمل، في الطرقات، في المرافق العامة، في السفر أو في الوطن، يعطيك شعورا بالطمأنينة والقوة. فالمقصر يؤلمه الصوت الداخلي المؤنب له، وتهزه الكلمة العابرة أو النظرة السابرة، ويفسر بسوء ظن تصرفات من حوله على أنها رسائل موجهة له. أما المحسن فانسجامه الداخلي يشعره بالاطمئنان، لأن سلوكه الخارجي يتوافق مع قيمه الداخلية ومبادئه وأخلاقه، ولأنه يرى ويسمع ردود فعل الناس وثناءهم تجاه ما يفعل، فتزداد نفسه قيمة وسلوكه ثقة. يقول المنفلوطي رحمه الله: الثقة نتيجة طبيعية للعمل والإحسان فيه. وبشكل منطقي، عندما تحسن الأداء وتقوم بالمطلوب تحصل على ثقة الناس بك، مما ينعكس على شعورك تجاه نفسك. لست مطالبا بأن تقدم أفضل ما يمكنك فعله، ولا أن تطلب الكمال وتبالغ في التحسين، كلا، ولكن أن تفعل ما هو مطلوب منك بشكل جيد دون تقصير، حتى لا تجد في نفسك حرج ولا تسمع من الآخرين عتب. فالسلوك الخاطئ يلازمه شعور الخوف من الآخرين والخجل من الذات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما حسنه الألباني: إياك وما يعتذر منه، وكما يقولون: امشي عدل يحتار عدوك فيك، فمن أصلح نفسه أرغم أنف أعاديه، ومن أعمل جهده بلغ أقصى أمانيه. وكلما اتسعت الفجوة بين ما أنت عليه وبين ما يجب أن تكون عليه، زاد اهتزاز ثقتك ونقص تقديرك لذاتك. فتقديرك لذاتك وتقدير الآخرين لك مخبوء بين واقعك وما يتوقع منك، فكلما بعد واقعك عما هو متوقع منك زادت خيبة الناس فيك ونقص تقديرك لذاتك. إن السلوكيات الخاطئة سواء كانت على مستوى العمل أو الأسرة أو المرور أو الأخلاق أو العبادات تهز شخصية الإنسان. عندما تزور وقت حضورك للعمل ثق بأن ذلك يهز شخصيتك. عندما تغادر المكان بعد رحلة برية دون أن تنظف ما أفسدت فإن تقديرك لذاتك سينخفض. عندما لا تصلي في المسجد مع الجماعة، عندما تتأخر عن موعد، عندما تكذب، عندما تذنب، فإن انخفاض تقديرك لذاتك شيء متوقع، لأن كل سلوك سلبي تفعله يخالف مبادئك وقيمك وتربيتك ومعتقداتك ينقص من قدرك عند نفسك، وكل عادة إيجابية تتركها أيضا يخفض تقديرك لذاتك. لذا قالوا قديما: من ترك عادته قلت سعادته، إشارة إلى عدم الرضا عن الذات. إن تقدير الذات وانخفاضه حساب مصرفي يرتفع وينخفض بقدر ما تودع فيه وتحسم منه، فكل سلوك إيجابي بمنزلة الإيداع، وكل سلوك سلبي بمنزلة الحسم. حتى إذا لم يبق في الرصيد شيء بدأ بالاستدانة من الآخرين من خلال طلب الثناء منهم والتعزيز والتشجيع. لا تستغرب إذا شعرت بالسعادة والارتياح عندما تفي بموعدك ووعدك، أو عندما تصلح إنارة الغرفة أو صنبور الماء، أو عندما تحضر طلبات أسرتك. ف فهذه كلها إيداعات ترفع من رصيد ذاتك، لأن أي عمل تشعر أنه واجب عليك يشكل ثقلا على ظهرك، وعندما تتخلص منه تشعر بالراحة والرضا تجاه ذاتك، ويزداد الرضا بازدياد الالتزام والإنجاز. يقول الشاعر: ونمت على ريش النعام فلم أجد فراشا وثيرا مثل إتمام واجبي. وتذكر أن التقصير والتسويف حجران ثقيلان فتخلص منهما. سابعا، المعاجير والمثالية. إن تحدثنا عن أداء الواجبات والإحسان فيها، فلا نغفل الحديث عن المعايير التي نحتكم إليها في تقييم أدائنا لواجباتنا وسلوكنا ونتائج أعمالنا. إن المعايير التي نضعها لأنفسنا تتحول إلى قواعد نحتكم إليها، ويصبح رضانا وسخطنا متعلقا بمدى قربنا أو بعدنا عن تلك المعايير. عندما يشعر الإنسان بأنه لا يرتقي إلى مستوى معاييره التي رسمها في عقله أو رسمت له عبر الثقافة والتربية، عندها يضعف تقديره لذاته. ما أكثر من يقف قبل أن يبدأ وينطفي قبل أن يشتعل، لأنه رسم في ذهنه صورة مثالية ورفع معاييره طلبا للكمال. لا بد أن يكون عملي بلا أخطاء أبدا، معيار. لا بد أن أحصل على إعجاب الجميع، معيار. المفروض أن أحصل على ممتاز في كل شيء، معيار. لا بد أن أكون الأفضل، معيار. الأسرع، معيار. الأجمل، معيار. الأكمل، معيار. إن التصرف بطريقة أقل مما تفرضه معاييرك عليك، والحصول على نتائج أقل مما تطالب به نفسك، يهز ثقتك ويضعف تقديرك لذاتك. إن الوصول إلى حد الكمال في إتقان الأعمال ضرب من المستحيل، ويبقى الإنسان طموحا لرفع مستوى أدائه ومعايير جودته بالحد الذي يدفعه لا يمنعه. إن الذي يريد أن يعمل بعد أن يكتمل كل شيء ويصفو كل شيء ويجهز كل شيء، أخشى أن ينتظر طويلا على رصيف الحرمان. إن التحسس من البداية البسيطة والخوف من ارتكاب الأخطاء قيد كبل الكثير من الطاقات وعطل الكثير من القدرات. فإذا ما أردت أن تعمل بلا أخطاء، فإنك بلا شك ستفقد بشريتك لتتحول إلى آلة تعمل بنسبة أخطاء شبه معدومة. ينبغي أن يكون التميز في الأداء مطلبا نسعى له، لا عائقا يقف أمام البدايات، أو شماعة نعلق عليه الأمنيات، أو سببا نسقط عليه قلة المبادرات. فسياسة نكون أو لا نكون، وثقافة يا أبيض يا أسود، وأدت الكثير من الأفكار وأوقفت الكثير من المشاريع. فخطط للأفضل واعمل الأجود، فخير الأعمال ليس أدقها ولا أكملها، ولكنه أدومها وإن قل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. رواه مسلم. وفي هذا الحديث إشارة بل بشارة بأن الله لا يطالبنا بالكمال ولا يحاسبنا على المحال. فالإنسان ضعيف عاجز عجول جهول، وربه عفو غفور رحيم تواب، يغفر الذنوب ويتجاوز عن الخطأ ويفرح بالتائب. فالخطأ ملازم للإنسان متوقع منه، فليس من الخطأ الوقوع في الخطأ، بل في تعمده والإصرار عليه وفي عدم التوبة منه. وهذا الحديث يجدد الأمل ويبعث على العمل، ويبدد اليأس ويطرد القنوط من النفس. فارفق بنفسك وتذكر أنك بشر، لن تستطيع أن تكون متميزا دائما، لن تستطيع أن تفعل كل شيء بمستوى الدقة والإتقان نفسه، لن تستطيع أن تكون دائما أفضل من غيرك، لن تستطيع أن تكسب وتربح وتفوز دائما. يقول أنس رضي الله عنه: كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العضباء، وكانت لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسابقها فسبقها، فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا: سبقت العضباء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه، رواه البخاري. هذه هي القاعدة، فلا تحاول أن تكون ظاهرة استثنائية حتى لا تكون ضحية تقليدية في معركة البحث عن الكمال. ارفق بنفسك وتذكر أنك بشر يحمل في داخله نفسا لا تحتمل فوق طاقتها، فاتقوا الله ما استطعتم. ما كلف الله نفسا فوق طاقتها، ولا تجود يد إلا بما تجد. الكمال قيد من ذهب، جميل براق، مرغوب مطلوب، ولكنه في النهاية قيد نكبل به حياتنا. مسكين، حتى يكون الأفضل يستدين لشراء سيارة جديدة أو بيت كبير أو ملابس غالية أو أجهزة حديثة ليرتقي إلى مستوى معاييره. مسكينة، تبالغ إن أقامت مناسبة، تبالغ إن قدمت هدية، تبالغ إن تولت مسؤولية، وليس في الإحسان عيب، ولكن العيب كل العيب في المبالغة والتكلف. إن الذين يسعون خلف الكمال أناس يتسابقون بلا خط للنهاية. ما أكثر ما تجد في معجم ألفاظهم كلمات مثل يجب ولازم والمفروض ولا بد وينبغي، ويفرضون على أنفسهم قيودا يكبلون بها راحتهم وحركتهم، ويبذلون الكثير ويخسرون الكثير ليحصلوا أحيانا على القليل. لا بد أن أحصل على نسبة 100%، لا بد من تنفيذ العمل بلا أخطاء، المفروض ألا أتأخر ولا ثانية، يجب ألا أقول لا، المفروض أن أقول نعم، يجب أن أتحدث دون ورقة، لا بد أن أتحدث اللغة بطلاقة، يجب أن تكون محبوبا، لازم نقدم لهم أفضل شيء. يا أخي ارفق بنفسك ولا تفسد حياتك. يقول أنتوني روبنز: الإكثار من القواعد التي تحت بند يجب يجعل من الصعب علينا أن نعيش حياتنا. إن قائمة يجب وأخواتها تجعلك تسعى خلف الكمال وتتحسس من الوقوع في الأخطاء وتقضي على التلقائية والعفوية في حياتك. وحياة بلا تلقائية مسرحية مملة تنتهي بموت البطل. إن قائمة يجب وأخواتها يترتب عليها شعورك بالرضا إن فعلت، والذنب أو النقص إن لم تفعل. راجع قائمة يجب وأخواتها الخاصة بك، وأي يجب ليست شرعية ولا أخلاقية ولا قانونية. راجع ما بعدها وغير ما لا يلزم فيها وتخلص منها. يجب في الأسرة، يجب في العمل، يجب في المال، يجب في العلاقات، في الصحة، في المشاعر، يجب في الآراء وفي الملابس. اكتبها وتخلص مما يؤذيك بقاؤه، وتوقف عن الانقياد خلفه. ومن الطرق الجيدة في التعامل مع يجب وأخواتها الخوض الفكري في بحر قوانينها. من أين جاءت؟ هل هي صحيحة؟ هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعلها؟ ماذا سأكسب من اتباعها؟ ما نتائج مخالفتها؟ ما مكاسب مخالفتها؟ تأمل وناقش واكتب، ثم قرر بعد ذلك وتحرر. اخفض معاييرك واقبل بأن تفوز وتخسر، واقبل أن تكون الثاني وليس الأول. خفف معاييرك ولا تتحسس من الوقوع في الخطأ. قلل معاييرك وابدأ قبل أن تكتمل الاستعدادات وتتوفر كل الإمكانات، فالنجاح في الإكمال لا في طلب الكمال. اقبل بالتدرج، اقبل بالبدايات البسيطة، اقبل بالجيد، ولا تتوقف إن لم يتوفر الأجود. لا تبالغ في الاستعداد والتحضير والتهيئة والتحسين، فمن يريد أن يقود سيارته في الليل تكفيه إضاءة سيارته، ولن يكون مضطرا لإنارة المدينة كلها من أجل مشواره القصير. عليك بالقناعة، فهي ليست شماعة تعلق عليها تقصيرك وأخطائك، ولكنها شعور يجعلك ترضى بالموجود بعد أن بذلت المجهود ولم تحقق المقصود. إن طلب الكمال يجعل مساحة عالمنا صغيرة ومحدودة، لأنه لا يسمح لنا أن نتعلم ونتحرك ونتدرج، لا يسمح لنا أن نخطئ ونجرب ونحاول، وبالتالي لا ننمو ونظل صغارا. يقول أينشتاين: أنا لست عبقريا ولكنني فضولي. فضولي يجرب ويحاول ويتعلم، ولو كان طالبا في مدرسة الكمال لم استطاع أن يكون عبقريا. إن طالب الكمال يبالغ في الاستعداد حتى يفقد القدرة على الابتداء، فلا يبدأ ولا يجرب، وتظل الكثير من المشاريع والأعمال حبيسة عقله، ونسي أن الإتقان يأتي من التجربة، والتجربة تأتي من تقبل النتائج ومحاولة تحسينها. ففي كندا قسم الطلاب إلى قسمين، وطلب من القسم الأول أن يصنعوا أكبر عدد ممكن من الأواني الفخارية، الأكثر هو الفائز، وطلب من الفريق الثاني أن يصنع آنية فخارية ذات جودة عالية متقنة، الأجود هو الفائز. وبعد انتهاء المسابقة وجدوا أن أجمل آنية صنعت كانت من إنتاج المجموعة الأولى وليس الثانية، لأن الكم يولد الكيف، ولأن الإتقان والكمال هو نتيجة الأخطاء والمحاولات، ولأن التجارب العملية مثل درجات السلم التي تصعد بها إلى قمة الإتقان والجودة. صدقني يا صديقي، الإتقان من أول مرة ضرب من الصدفة واستثناء من القاعدة وتوفيق محض من الله، فاقبل بالأمور قبل أن تتحسن وحسنها حتى تكون مقبولة. ودعني أخبرك بوصفة تساعدك بإذن الله على التعامل مع معاييرك. اجعل لك دائما قبل أي عمل ثلاثة مستويات تقيس بها عملك: مستوى الطموح، مستوى الرضا، مستوى السخط. مثال: أطمح أن أحصل على نسبة 100%، وهذا مستوى الطموح، فإن حصلت عليه فرائع، وإن حصلت على 90% فحسن، وهذا مستوى الرضا، وسأكون سعيدا. أما إذا حصلت على أقل من ذلك فلن أرضى، وعندها يمكن أن أتضايق وأحزن، وهذا مستوى السخط. مستوى طموحي أن يحضر عندي 100 متدرب مثلا، ومستوى رضاي أن يحضر 70. أما إن قل العدد عن ذلك فهنا يمكن أن أتضايق وأحزن. واعلم يا صديقي أن طالب الكمال ابتعدت أرضية واقعه وقدراته عن سماء طموحه وتطلعاته، فهو يتوقع بلا واقعية ويحاول أن يعمل بمثالية، ويرجو أن يبلغ ما يريد كما يريد بلا تدرج ولا توسط. قيل لأعرابي: كيف ابنك؟ قال: ليس في العلو كما أهوى، وليس في الدون كما أخشى. رضي بابنه لأنه جاء في المنتصف بين مستوى ما يريد ومستوى ما لا يريد، بين مستوى الطموح والسخط. هناك في المنتصف تكمن السعادة والرضا. إن مشكلة طلاب الكمال أن ما يرضيهم هو حصولهم على طموحهم وعلى ما يريدون، فإن حصلوا عليه وإلا سخطوا وتذمروا. ليس لديهم سوى الطموح أو السخط، أبيض أو أسود، أكون الأول أو لا يهم أين أكون. لست ضد الهمة والطموح، ولكني ضد المبالغة والجنوح، ضد جعل رحلة النجاح مليئة بالتعاسة. فالطموح الصحيح الصحي ينطلق عبر الهمة من أرضية الواقع، فالنجاح ليس وثبة ولا مجرد ضربة أو ومضة، إنه خطوات مستمرة تتعثر حينا وتسير حينا حتى تصل إلى الهدف أو قريب منه، فإن لم يصبها وابل فطل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، رواه مسلم، أي إن لم تبلغ الصواب فاقترب منه. عاهد نفسك وردد في داخلك: يوجد أفضل مني وأقل مني، ولا يوجد مثلي، لن أسعى أن أكون الأجمل والأحسن والأسرع والأقوى والأفضل، ولكني سأسعى أن أكون الأكثر انسجاما مع نفسي. لن أسعى للكمال لأنه سراب، لن أسعى للتميز دائما لأنه محال. سأخفض معاييري إلى الحد الذي يجعلني أستمتع بحياتي، سأنافس الناس، إن سبقتهم سأفرح، وإن سبقوني سأجتهد، سأبدأ، سأجرب، سأحاول، فإن نجحت فأنا بطل، وإن أخفقت فأنا بشر، وهذا كل ما في الأمر. فكل شيء بدأ صغيرا، فالكون ذرة والسيل قطرة والغابة بذرة، وأنا وأنت نطفة، فقيامك بما تستطيع الآن وفق ما هو ممكن ومتاح يجعلك قادرا بإذن الله على الحصول على ما تريده مستقبلا. فلا تجعل الكمال يحطم الآمال ويوقف الأعمال، ولا تجعل تلك المعايير مسامير تدق بها نعش سعادتك، فلا مرحبا بنجاح يشعرنا بالتعاسة. وتذكر أن معايير الكمال ما هي إلا من صنع البشر، وأدق تعبير لكلمة معيار يكمن في عكس حروفها، رأي عام. نعم، هو رأي عام بين الناس، فلا تتعامل معه على أنه حقيقة ساطعة وحجة قاطعة. ارفق بنفسك واستمتع بحياتك وابذل المجهود وارض بالموجود وإن لم تحقق المقصود. وتذكر، لا شيء من أجل الدنيا يستحق، فقد خلق الله الأرض لتكون تحت قدمك، فلا تحملها فوق رأسك. ثامنا، الصدق والمصداقية. عندما تهتز الشخصية تهتز معها الحقيقة، لأن الصدق يحتاج إلى مواجهة وإلى قوة، وهذا ما لا يملكه مهزوز الشخصية، فيكذب ليهرب ويكذب ليتجرد من المسؤولية، يكذب ويختلق الأعذار لأنه قال نعم ثم لم يلتزم بها، يكذب ليرقع ثقوب عمله أو يخفي عيبه أو يحمي نفسه، وقد ينجح في خداع الناس وفي كسب بعض المواقف، ولكنه سيخسر نفسه ويغضب ربه حتى يكتب عند الله كذابا. الكذب يجعلك تسير بلا عفوية وتمثل بلا مصداقية، لأنك تتحرك وفق سيناريو كتبته في عقلك، فالكذبة الواحدة تحتاج إلى 10 كذبات أخرى للحفاظ عليها، مما يفصلك عن الواقع، فما تراه وتسمعه مختلف تماما عما صنعته في عقلك. إن الكذب سوسة الشخصية، ومن ملك سلوك الكذب فقد جميع السلوكيات الجيدة، لأن القيم الفاضلة سلسلة مترابطة أولى حلقاتها الصدق، فإذا سقطت بقية الحلقات، فكن واثقا وواجه الحياة، وكن صادقا ففيه النجاة. وتذكر أن المؤمن لا يكذب، والصدق منجاة، قد ينجيك الكذب من الموقف، قد تتفادى ردة الفعل إذا كذبت. فلا تدعي ما لا تملك، وتهرف بما لا تعرف، قد تسرد الحكايات وتصوغ الأساطير لتظهر أنك البطل المنتصر أو الضحية المضطهدة، قد تكسب ودهم وتنال ثناءهم وتثير إعجابهم، ولكنك ستخسر نفسك وتغضب ربك، لأن الكذب سوسة الشخصية، والادعاء والتصنع إدانة غير معلنة، إنك مزيف. عندما تدعي ما لا تملك فإنك تعترف من الداخل بالنقص، وعندما تخوض فيما لا تعرف فإنك تشعر من الداخل بالجهل. عندما تكذب وتدعي وتتظاهر فإنك ستفقد عفويتك وستشعر بالاجتهاد بعد كل لقاء، لأن الكذبة الواحدة تحتاج إلى عدة كذبات أخرى للحفاظ عليها، ما يجعلك تركز كثيرا على إخفاء التناقض وردم الفجوات وتغطية الحقائق في كلماتك وحركاتك وسكناتك، وهذا يجهد عقلك ويسلب عفويتك ويشوش انسجامك مع نفسك ومع الناس من حولك. القوي لا يكذب، العظيم لا يكذب، الشجاع لا يكذب، المتأكد لا يكذب، الواثق لا يكذب، المؤمن لا يكذب. لا يكذب المرء إلا من مهانته أو عادة السوء أو من قلة الأدب. قال الجاحظ: لم يكذب أحد قط إلا لصغر قدر نفسه عنده. عود نفسك الصدق حتى تكتب عند الله صديقة، وتكون للناس صديقة ومع نفسك رفيقة. هذا فيما يتعلق بالصدق، أما المصداقية فهي أن تفعل ما تقول، وألا يخالف فعلك قولك. تطالب الناس بالصلاح، كن صالحا. تطالبهم بالوفاء، كن وفيا. تنادي بالالتزام بالوقت، كن ملتزما. أن تطلب من الآخرين أن يكونوا منظمين وحياتك تسير بعشوائية، فأنت بذلك تسيء لنفسك. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: من قال ما لا يفعل فقد وبخ نفسه. إياك والادعاء، فإنه والله هادم البناء وجالب العناء وأول البلاء. كن صادقا في قولك وفعلك وفي نقلك ووصفك وفي نصحك وصفحك، فالصدق مع النفس يزكيك، ومع الناس يبقيك، ومن الجنة يدنيك، ومن النار ينجيك، حتى تكتب عند الله صديقا. تاسعا، غير نظرتك للفشل والخطأ. إن من المفاهيم الدارجة بين أوساط العاملين والآملين مفهومي النجاح والفشل، وكأن المرء إما أن ينجح أو يفشل، وكأن النجاح عكسه الفشل. ولتصحيح المفاهيم دعونا نلقي نظرة من نافذة المعاجم على حديقة المعاني لنعرف مفهوم النجاح بشكل أكثر عمقا. نجح المرء أي أدرك غايته، ما أجمل مبناها وأعمق معناها. أدرك غايته، إذن ثمة عمل وثمة غاية. النجاح تصور وتصرف، لا نجاح لمن لا غاية له، لأن من لا غاية له يسابق نفسه في سباق دائري، فأنى له أن يصل. ولا نجاح لآمل دون عمل، فالله جعل لكل شيء سببا، وقد قال جل جلاله: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ولم يقل بما كنتم تأملون. فالرغبة وحدها لا تكفي. نعود للمعنى مرة أخرى، أدرك غايته، ماذا لو أخفق في إدراكها؟ حدد وتصور وعمل وواصل، ولكنه لم يصل. هل نقول عنه هنا أنه قد فشل؟ الجواب لا، بل هو أخطأ التوقيت، أو ربما الطريقة، أو ربما البداية، أو ربما الفهم، أو لم يكتب الله له التوفيق. هو أخطأ ولم يفشل، حاول ثانية فلم ينجح، إذن أخطأ ثانية. غير وبدل ولم ينجح، نقول أخطأ أيضا. حاول مرة أخرى، حاول رابعة فأخطأ، حاول خامسة فأخطأ. ولكنه عندما يكف عن المحاولة ويتوقف، هنا نقول عنه أنه قد فشل. إذن عكس النجاح هو الخطأ، أما الفشل فهو في اللغة التراخي والكسل والجبن والضعف، ومرادفاتها في اللغة خاب وعجز وقنط ويأس وانكسر. والمتأمل لهذه المعاني يلمح أن الفشل حالة شعورية أكثر من كونها حالة سلوكية. إذن أنت فاشل إذا توقفت، لا إذا تعثرت. فاشل إذا انسحبت وليس إذا خسرت. فاشل إذا كسلت وليس إذا استرحت. فاشل إذا شعرت بالخيبات واليأس وليس إذا شعرت بالصعوبة والبأس. فاشل حين يموت الأمل في داخلك ويعجز العمل في جوارحك، هذا هو الفاشل وهذه حاله. وفرق بين أن يقال لي فاشل وبين أن يقال لي مخطئ. ففاشل حكم وبصمة، ومخطئ توجيه ووصفة تجعلني أراجع طريقتي ونتائجي وأدواتي. الفشل باختصار هو الحد الأدنى من الإصرار، هو هزيمة مؤقتة يحولها الاستسلام إلى دائمة. الفشل لوحة مكتوب عليها ليس من هذا الاتجاه، ولكن الكثير من الناس يقرأها توقف. من المتوقع أن تسير وتسقط، تنجح وترسب، تعلو وتهبط، هذه سنة الحياة، جرت في الذين من قبل، فلماذا تفترض أنك استثنائي؟ حياتك ملأى بالتقلبات بين ارتفاع وانخفاض، فهي كمسار تخطيط القلب، فإن كان على خط واحد مستقيم، فهذا يعني أنك قد فارقت الحياة. متعة النجاح ليست دائمة، وألم الإخفاق غير مستمر، ولو دامت المتعة فستكون مملة مؤلمة، وفي نقص الألم متعة ونعمة. ولذلك النجاح بعد فشل لذة تشعرنا بالفخر، وما نجح إنسان بعد فشل إلا وضرب به المثل. ليس معنى فشل زواجك أنك زوج فاشل، وليس معنى تعثر أحد أبنائك أنك أب عاجز، وليس تعثرك في مادة أن عقلك ناقص، وليست خسارتك لأحد المشاريع تعني أنك منحوس، وليس تلعثمك في الكلام يعني أنك متحدث أخرق. لا لا لا، فكل ذلك يعني أنك بشر، فاسمح لنفسك أن تمارس بشريتها. يا ابن آدم، الجهل بداية علمك المحدود، والخطأ رفيق دربك المعهود، والنقص نهاية أمرك المنشود. فرض بالموجود بعد أن بذلت المجهود ولم تحقق المقصود، واستمتع بالفشل ولا ترضى به. اجعله أحد جنودك لا أحد قيودك. إذا عملقت أخطاءك هبتها، وإذا قزمتها احتقرتها، فأعطها حجمها الحقيقي لتتعامل معها وتصلحها. كن كبيرا بما يكفي للاعتراف بأخطائك، وقويا بما يكفي لتصحيحها، وذكيا بما يكفي للاستفادة منها. إذا فشلت فاحرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، ولا تقولن لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا. لا تندب حظك ولا تتهم قدرك ولا تحط من قدرك، فإن التسخط لا ينفعك، وكلمة لو تفتح عمل الشيطان، وعمله التثبيط والتخذيل والتخويف والتهويل. ويكفيك قول الحق: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. أيها المبارك، إذا فشلت فيكفيك شرف المحاولة، فليس على الإنسان إنجاح سعيه، ولكن عليه أن يجد المساعي. أنت بفشلك وخطئك خير من الكسول والعاجز، فتاريخك سيكتب لك صك إبراء الذمة وإن لم تنجز المهمة. وربما تذكر لأبنائك إخفاقاتك الجزئية في قصة نجاحك المتكاملة. فالقوي لا يعمم فشله، ولا يحكم بالجزء على الكل، ولا يجعل الجزء يعبر عن الكل، ولا يجعل الجزء يحطم الكل، ولا يمكن الجزء ليسطر على الكل. القوي يرى أن فشله الصغير يغرق في بحر نجاحاته الكثيرة. وماء النجاح إذا بلغ القلتين لم يحمل الفشل. في إحدى الزيارات وجدت عبارة في مدرسة كتب عليها: نعم للصواب لا للخطأ. فتعجبت وقلت: وهل وضعت المدارس إلا لتجعلنا نمارس ونخطئ فتصحح لنا؟ ولو كان الأمر بيدي لغيرت اللوحة وكتبت: نعم للصواب ونعم للخطأ ولا لتعمد الخطأ. يقول ابن المعتز رحمه الله: لولا الخطأ لما أشرق نور الصواب. عندما نؤمن أن الخطأ وليد التعلم وصديق المتعلم، وأنه أحد مقادير خلطة التجربة وركن أساسي في بنية الخبرة، عندها سننظر إليه على أنه مستشار نتعلم منه، لا قاضيا يأمر بسجننا في زنزانة الفشل. أيها المبارك، إن كانت أخطاؤك فادحة فهي ليست لذاتك قادحة. حاول ثم عاود ثم واصل، لا تحطمك الهزيمة. أبدل الهاء عينا ثم واصل بالعزيمة. أيها المخطئ يوما، أنت لم تفعل جريمة. افعل الأسباب وارقب حكمة الله العظيمة. انفض غبار السقوط ولملم أوراقك المبعثرة وانهض، فقد أثبت أنك غير قابل للكسر، واجعل تلك الخدوشة أو سمة دالة على شرف المحاولة وعدم الاستسلام. الفشل لا يعني أنك فاشل، بل يعني أنك لم توفق بعد. لا يعني أنك خسرت، بل أنك تعلمت درسا وخبرة. لا يعني أنك جاهل، بل أنك تحتاج تعلما أكثر. لا يعني أنك عاجز، بل أنك تحتاج أن تمتلك قدرة أجدر. الفشل لا يعني أبدا أنك لن تصل، بل يعني أن هناك طريقا آخر فابحث عنه. الفشل هزيمة مؤقتة وخسارة محدودة. الفشل استراحة مقاتل وتجربة مجتهد. وقبل ذلك كله وبعده، قضاء الله عليك وخيرته لك. رب أمر تتقيه جر أمرا ترتضيه، خفي المحبوب عنه وبدا المكروه فيه. اطوي صفحة فشلك، فلا الحزن يصلحه ولا الهم يصححه. وابدأ خطواتك الأولى في محاولة جديدة، وانزع نفسك من بين زحام الموجودين في القاع، واصبر، فالعناء في الابتداء والخطأ مباح والنجاح بإذن الله متاح. فإن استطعت أن تجري في طريق النجاح فافعل، فإن لم تستطع فهرول، فإن لم تستطع فامشي، فإن لم تستطع فاحبو، فإن لم تستطع فازحف. المهم لا تتوقف. بدأ المسير إلى الهدف، والحر في عزم زحف، والحر إن بدأ المسير لن يكل ولن يقف. وهمسة أخيرة، احرص على النجاح والفلاح، فالنجاح هو تحقيق ما تريده أنت، والفلاح تحقيق ما يريده الله منك. فإن فاتتك الأولى فلا تفتك الثانية، وإن فاتتك الثانية فلا خير في الأولى. يقول الله تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ويقول سبحانه: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عاشرا، التعامل مع النقد. تحدثنا في الحل التاسع عن الخطأ والفشل، وجدير بنا أن نتحدث بعدها عن النقد الذي يأتي غالبا بعد أي نجاح أو خطأ أو فشل يحدث لك. كلمة النقد جاءت من الناقد، وهو الصيرفي الذي يصرف النقود وينقدها، أي يميز بين الأصيل والزغل، أي بين المزيف والحقيقي. إذن الناقد هو الذي يميز الصحيح والخطأ، القوي والضعيف، السوي والمعوج، الكمال والنقص. لذلك فالنقد ليس هو الذم والقدح والتجريح، بل هو ذكر المحاسن والمساوئ بشكل ينبغي أن يكون موضوعيا. وخوف الناس من النقد يعود إلى خوفهم من الرفض والفقد، وبعض علماء النفس يشيرون أن أعظم مخاوف البشر هي الخوف من الفناء، والذي قد يشعر به المذموم عندما توجه له سهام الذم. ولذا كان الثناء أحد ضمانات البقاء، وحب الثناء جبلة في البشر تميل إليه النفس وتطرب له وتبحث عنه. يهوى الثناء مبرز ومقصر، حب الثناء طبيعة الإنسان. وعندما تهتز الشخصية تهتز معها آذاننا طربا لسماع كلمة مدح أو عبارة إطراء، فيصبح الإنسان راكضا خلف ما يقوله الناس عنه، يعلق السعادة بقولهم والحقيقة برأيهم والقرار بتقييمهم. إن حب سماع الثناء الخارجي واستجلابه وتوسله محاولة بائسة لإخماد صوت الذم الداخلي والتشويش عليه، يجامل تحت شعار اللباقة لكي لا يذم، يوافقهم دائما لكي لا يستثقل، يحرص على سرد القصص العجيبة والأخبار الجديدة والأسرار الفريدة ليلفت الانتباه ويجني الثناء، يلبس الفاخر ويقتني الغريب ليتحدثوا عنه. وأحيانا يتسول الثناء من خلال ذم الذات، تقول الفتاة فستاني اليوم ما أعجبني، توسل، فيردون عليها ويقولون بالعكس كان جميلا رائعا مذهلا ومميزا، فيشرق وجهها. يلقي كلمة ثم يتصل بأحدهم ويقول لم يعجبني أدائي، توسل، فيرد عليه ويقول بل أنت نجم في السماء وفريد في الإلقاء، حتى كاد من الفرح أن يكون شهيدا في سبيل الثناء. وكلما شك الإنسان في استحقاق الثناء زاد في طلبه وملاحقته وتوسله. يقول الغزالي رحمه الله في إحياء علوم الدين: والثناء إما أن يكون جليا ظاهرا أو مشكوكا فيه، فإن كان جليا ظاهرا محسوسا كانت اللذة به أقل، كقولك أنت طويل أو لديك مال، فهذا محسوس ظاهر فلا لذة فيه كبيرة. وإذا كان، أي الثناء، فيما يشك فيه ويخفى كان ألذ، كالثناء على كمال العلم وجمال الأسلوب وعلى كل ما شك بوجوده فيه يطرب للثناء عليه. ثم يقول: فهو يشتاق إلى زوال هذا الشك بثناء الناس وتأييدهم وإشعاره بالثقة والطمأنينة. إذن كلما زاد شكك بما تملك زادت حاجتك لتثبيت الناس لك، حتى تتحول كلماتهم وآراؤهم فيك إلى مسامير تريدها أن تثبتك، ولكنها في الحقيقة تخرق جدار شخصيتك. كلما زادت رغبتك في استحسان الناس زادت سيطرتهم عليك. كلنا يحب الذكر الحسن، ولكن بقدر لهفتك على الثناء تكون حساسيتك من الذم. إن الذين يختنقون من الذم هم أولئك الذين يعتبرون المدح والإشادة بمنزلة الأكسجين في حياتهم، فلا تجعل الثناء حاجة تسعى لها، لأن عدم الحصول على ما نحتاج نقص يشعرنا بالألم. اجعله جرعة منشطة تعينك على مواصلة العمل والاستمتاع بالإنجاز، وثق بذاتك وقدرها ولا تحقيرها. فمن لا يقدر ذاته يجوع عاطفيا بسرعة، لأن غذاءه الداخلي لا يكفيه لسد جوعه واحتياجه، فيلجأ إلى فتات ما عند الناس من ثناء وإطراء وتأييد، وعندها فقط يكون النجاح بالنسبة له هو ما يقوله الناس عنه، فتتسع شهيته وحاجته للثناء، حتى يكون محتاجا له من كل أحد على كل عمل وفي كل وقت. لا تعتمد في تقدير ذاتك على رأي الناس فيك، فإن فعلت ذلك كان تقديرا لهم. يقول العقاد رحمه الله: إن الذي يكيل إلى الناس تقدير قيمته يجعلونه سلعة يتراوح سعرها بتراوحهم بين الحاجة إليها أو الاستغناء عنها. لا تجعل خطام سعادتك بيد الناس، لا تكن أسيرا لآرائهم، فقيرا إلى كلماتهم. لا تجعل رأيهم فيك سدا يحتجز الأمل، بل اجعله جسرا يوصلك إلى أحسن العمل. اجعله يدفعك ولا يمنعك، يحفزك ولا يحجزك. في عام 1898 طرح السؤال التالي: هل يتحسن أداء الفرد بوجود الآخرين أم يسوء؟ وجاءت الردود العلمية على هيئة دراسات وتجارب تقول مرة نعم ويقول غيرها لا. وظل هذا الجدل مستمرا حتى حسم الأمر عالم اسمه زاينس عام 1965، حيث أثبت أن الإنسان يتحسن أداؤه بوجود الآخرين ويسوء أيضا. يتحسن أداؤه إذا كانت المهمة سهلة بالنسبة له ومعروفة، ويسوء أداؤه إذا كانت المهمة صعبة عليه أو غير مألوفة. إذن الإنسان يتحسن عمله إذا ضمن الثناء، ويسوء إذا خشي الذنب، وكأن تقييم الناس هو المحرك له. يقول المنفلوطي رحمه الله: أنا أكتب للناس لا لأعجبهم بل لأنفعهم، ولا لأسمع منهم أنني أحسنت بل لأجد أثرا في نفوسهم مما كتبت. وقال ابن قدامة رحمه الله: واعلم أن أكثر الناس إنما هلكوا لخوف مذمة الناس وحب مدحهم. والله يا أحبتي، أنني أستغرب من حاجتنا إلى الثناء والاستحسان، حتى عده بعض السلف بذرة النفاق وأصل الفساد. وقد قال ابن قدامة رحمه الله: منبع الرياء حب الثناء، والفرار من الذم والطمع فيما أيدي الناس. الرياء سوسة الإخلاص، ولا يختبئ الرياء إلا خلف غبار الثناء، والله المستعان. وأعجب من ذلك ما رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمته فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار فقد قيل فقد قيل. يا الله، قد يدفع الإنسان حياته ثمنا لثناء الناس عليه، يدفع الكثير ليحصل على القليل، وربما لا يحصل على شيء. ثمن كبير جدا يدفعه لثناء متوقع أو متخيل، ثناء لن يسمعه ولن يتذوقه ولن يشهده. وكل امرئ قاتل نفسه على أن يقال له إنه. وصدق القائل في المدح: قد يكون الذبح، أي قد يهلك الإنسان بحثا عنه ومطاردة له. نعوذ بالله من الرياء والسمعة، ونسأل الله الإخلاص، ففيه والله الخلاص. فالقلوب التي تتعلق بالبشر تئن، والقلوب المتعلقة برب البشر تطمئن. همسة. قام رجل فقال: يا رسول الله، إن حمدي زين وإن ذمي شين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك الله. ويعلق ابن القيم رحمه الله على الحديث فيقول: فازهد في مدح من لا يزينك مدحه، وفي ذم ما لا يشينك ذمه، وارغب في مدح من كل الزين في مدحه وكل الشين في ذمه. الثناء فيما لا يرضي الله هباء، والعمل من أجل الثناء رياء. فجاهد نفسك وأصلح النية ويصلح الله البقية. وتذكر أن تقييم الناس لك ما يقولونه عنك أشبه ببرنامج الكاميرا الخفية، حين يتنفس المستهدف الصعداء وينفجر ضاحكا بعد أن يعلم أن الموقف ليس حقيقيا. وكذلك نقد الناس لك في حقيقته أنه لا يقدم ولا يؤخر، وأنه في الحقيقة لا يعبر عن الحقيقة. أنواع الناس في تقديم النقد. عندما يقدم الناس توجيها أو تنبيها، فإن نواياهم ومقاصدهم تختلف ما بين حاقد أو ناقد، ومن هذين النوعين ينقسم النقاد إلى أربعة: مصيب، مسيء في أسلوبه، محسن في أسلوبه، مخطئ. مصيب في ذمه، محسن في أسلوبه. ينقدك بأسلوب جميل وقصده الإصلاح والنصح، فهذا هو المرآة الصادقة. قربه واقترب منه فهو يهديك عيوبك، فتقبل هداياه بإصلاح نفسك. مصيب في ذمه، مسيء في أسلوبه، فهذا استفد منه واحتمل منه ما يقول واعتبره كالدواء، مفيد وإن كان مرا. مخطئ في ذمه، محسن في أسلوبه، قد يتهمك بما ليس فيك أو ينقص منك ولكن بأسلوب جميل هادئ، كأن يشم فيك رائحة دخان بسبب مدخن كان بجانبك فيبدأ بنصحك في لطف، فهذا ناقشه ووضح له، فربما كان متوهما، فإن أصر وعد فاشكره واتركه واحمد الله أن ما قاله ليس فيك. مخطئ في ذمه، مسيء في أسلوبه، فهذا احمد الله الذي ستر عنه عيوبك التي فيك، فاضطر إلى ذكر ما ليس فيك، وستر الله عليك أكبر وأكثر، واعلم أنها كفارة لك، وأن أمثال هؤلاء هم شرار الخلق، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره، ومن كان الذم عادته كان في عفرة الناس سعادته، فاحمد الله الذي عافاك مما ابتلاه، واتركه ولا تناقشه ولا تبرر له كثيرا ولا تحاول أن تدافع عن نفسك، لأن من يعرفك لن يصدقه، ومن لا يعرفك قد لا يصدقك، وخير من إجابته السكوت، وهذا النوع مغرض فكن عنه معرض. هذا فيما يتعلق بالناقد الذام. أما الناقد المادح فاسأل نفسك عندما تسمع ثناءه ومدحه، هل هذه الصفة موجودة فيك حقا؟ فإن لم تكن موجودة فيك فسعادتك بها غاية الضعف والنقص. إذا المرء لم يمدحه حسن فعاله فمادحه يهذي وإن كان مفصحا. لا تطرب بثناء من توقن مجاملته أو تشعر بمبالغته، أنت أدرى بنفسك، فلا يغرنك ثناء من جهل أمرك، فما يقول الناس عنك ظن، وما تعرفه عن نفسك يقين، فلا تقدم ظنهم فيك بيقينك عن نفسك، فإن فعلت فأنت الخادع والمخدوع، وإياك أن تكون ممن قال الله فيهم ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. قال بعضهم: عجبت لمن قيل فيه الخير وليس فيه كيف يفرح، وعجبت لمن قيل فيه الشر وهو فيه كيف يغضب. فلا تفرح بما ليس فيك، ولا تغضب من وصف مستحق فيك، هذه الحالة الأولى، أن يمدحك بما ليس فيك. الحالة الثانية أن يمدحك بما فيك، وهنا اسأل نفسك: هل هذه الصفة تستحق المدح كالكرم والحلم والعلم والخلق؟ فإن كانت الإجابة نعم فاحذر أن تبالغ بالفرح بها، فالعبرة بالخواتيم، وإن كانت لا تستحق المدح كالخبث أو الشهرة أو المال أو الجمال فلا تفرح بها، فهي حطام دنيا وقشور لا قيمة لها. وتذكر عيوبك التي خفيت على مادحك، ولا تكن بستر الله مغرورا وبثناء الناس مسرورا. وفي خلاصة ذلك يقول الماوردي رحمه الله: حب المدح واسطة بين الفضائل والرذائل، فهي آخر الرذائل وأول الفضائل، فإن أحب المدح ليتلذذ بسماع ما ليس فيه كان رذيلة ونقصا، وإن أحبه ليفعل ما يمدح به كان فضيلة، لأنه يبعث على فعل الفضائل، وما بعث عليها كان منها. وهذا أمر ينبغي لكل عامل أن يراعيه من نفسه، ويفرق بين متملقه احتيالا لما لديه، وبين من يخلص له النصيحة من أهل الصدق والوفاء الذين هم مرايا محاسنه وعيوبه وأمناء مشهده ومغيبه. انتهى كلامه رحمه الله. وجامع ذلك كله أن يكون المدح مما يسره ولا يضره، وكل أدرى بنفسه. إن حب الثناء وكره الذم جبلة في الإنسان، لم يأتي الشارع بتحريمها بل بضبطها وتوجيهها. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فدله النبي عليه السلام ولم ينكر عليه. وقيل في حديث آخر: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وليس من الرياء أن يفرح الإنسان بعلم الناس بعبادته، لأن هذا إنما طرأ بعد الفراغ من العبادة، وله أن يقول: الحمد لله الذي جعلني محل الثناء بالخير. وقد أردت فيما أوردت أن ألفت الانتباه وأوسع الوعي وأعدد نوافذ النظر إلى هذه الجبلة، علنا أن نسير فيها باتزان يجعلنا نفرح بالمدح ولا نبحث عنه، ونحزن من القدح ولا نخاف منه، يدفعنا ولا يمنعنا، ويحفزنا ولا يحجزنا. وختاما، شكرا للناقد والحاقد، فالأول يعدل مساري والثاني يزيد من إصراري. عداتي لهم فضل علي ومنة، فلا صرف الرحمن عني الأعادية، هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها، وهم نافسوني فاكتسبت المعالية. أنواع الناس في تلقي النقد. تحدثنا في المحور السابق عن أنواع الناس في تقديم النقد، لكي نتمكن من التعامل معهم وننتفع منهم. والآن دعنا وإياك نتعرف على أنواع الناس في تلقي النقد لتعرف أين أنت من بينهم. فأحوال الناس في تلقي النقد، أو بمعنى أدق في تلقي الذم، خمسة. أولا، القبول المطلق، أي يقبل ما يقال فيه وله وعنه، ويتفاعل معه، ويعتقد صوابه بغض النظر عن دقة وصحة ما قيل. ثانيا، التجاهل، أي لا يبحث فيه ولا ينظر إليه ولا يتفاعل معه، وكأنه لم يسمعه. وهذا النوع ليس من الحكمة، وإن كان صاحبه مرتاحا، ولكنه في الوقت نفسه سيعدم فوائد النقد ونصح الصادقين، وبالتالي تجده يكرر أخطاءه، لأنه ألغى بتجاهله كل منبهاتها وإرشاداتها، وتجاهل النظر في المرآة فلم يلحظ عيوبه. ثالثا، الرفض، وهذا هو الذي يرفض ما يقال له ويدافع عن نفسه ويبرر سلوكه، ويكسر مرآة النصح ويصادم الناقد، ولا يقبل الحق وإن اتضح له. ومثل هذا يتجنب الناس مناصحته خوفا منه. رابعا، التحسس، وهذا هو الذي يضيق صدره بالذم ولا ينطلق لسانه بالرد، ويبالغ في مشاعره تجاه ما قيل له ويتحسس منه، إلا أن قبوله ورفضه غير معلن، ولكن قسمات وجهه تدل على ذلك. ومثل هذا يتجنب الناس مناصحته خوفا منه. خامسا، التفحص، وهو الغوص في حقيقة ما قيل ومحاولة الانتفاع به دون تقبل للافتراء، ودون تجاهل للحقيقة، ودون رفض لمبدأ النقد، ودون تحسس من محتوى القول. ففرق بين شعوري بالنقص وبين معرفتي بنقصي. تفحص ما يقال لك، فإن كان صحيحا أصلح به نفسك، وإن كان خطأ فاحمد الله على فضله. تفحص كلماته وملحوظاته، فقد تجد فيها نجاتك أو فلاحك. تفحص ما قيل واسعى إلى تقصيه في نفسك، فإن كان خطأ أقصيته، وإن كان حقا أصلحته. ليس الحل في الهروب من النقد، بل في مطاردته والغوص فيه والاستفادة منه. فتقبل هدايا النصح ثقة وحكمة، ورفضها غرور وكبر، والخوف منها ضعف في الشخصية وجبن. ليس كل نقد شخصنة، وليس كل نقد تحامل، وليس كل نقد تصيد وترصد. فلا تنزعج من الحق إذا أبداه الناس لك، فإن رأيت وجهك في المرآة عبوسا فلا تكسر المرآة، فهي تعكس الحقيقة دون تهويل أو تهوين. ابحث لك عن صديق نصوح، واستنصحه واطلب رأيه في صفاتك وإيجابياتك وسلبياتك. اسأل من حولك، ممن يعرفك، ممن عاشرك، ممن عمل عندك أو معك. قوم نفسك، فلن يستقيم الظل ما دمت معوجا. ظلك هو سمعتك، هو ذكرك الذي ينعكس على أرض الواقع من ضوء الحقيقة. فترقية نفسك وإصلاحها مسؤوليتك أنت، فلا تنتظرها من أحد، فالناس مشغولون عنك بأنفسهم. نوع وعدد مصادر الكشف عن عيوبك. اسأل زوجتك، أبنائك، زملائك، أصدقائك، جيرانك، إخوتك، والدك، والدتك. اسألهم عن أبرز ما يضايقهم فيك، وأبرز ما يتمنون زواله عنك. اسألهم، فإن أعطوك الملحوظات فلا تدافع ولا تبرر. اشكرهم واسأل الله العون على إصلاحها. سجلها في ورقة وتعاهدها بالتصحيح والتغيير. يقول ابن المقفع: على العاقل أن يحصي على نفسه مساوئها في الدين وفي الأخلاق وفي الآداب، فيجمع ذلك كله في صدره أو في كتاب، ثم يكثر عرضه على نفسه ويكلفها إصلاحه. وأنصحك بقراءة تجربة ابن حزم رحمه الله في معالجة عيوبه، والتي ذكرها في كتابه الجميل الأخلاق والسير، أو رسالة في مداوات النفوس وتهذيب الأخلاق. وتذكر أن المؤمن مرآة أخيه، والمرآة لا تلاحقنا، بل نحن من يبحث عنها لنتزين بها. قال ابن قدامة رحمه الله: وقد عز في هذا الزمان وجود صديق على هذه الصفة، المصارحة والمناصحة، لأنه قل في الأصدقاء من يترك المداهنة فيخبر بالعيب. وقد كان السلف يحبون من ينبههم على عيوبهم، ونحن الآن في الغالب أبغض الناس إلينا من يعرفنا عيوبنا، وهذا دليل على ضعف الإيمان. همسة. نقد الذات والبحث عن عيوبها صعب جدا، لأنك حين تنقد ذاتك تقوم بدور الحجر والنحات في آن واحد، ورغم الألم لا بد من القيام بذلك حتى تصنع تحفتك التي ترضيك لتعرضها على المشترين في سوق التقبل الاجتماعي. ولكن تذكر أن النحت الدائم والقاسي يفتت الحجر، وتركه بلا نحت يبقيه بعيوبه، والفضيلة وسط بين رذيلتين. أسباب ودوافع النقد. قال الكسائي رحمه الله: كنت أقرأ على حمزة، فجاء سليم فتلكأت، فقال لي حمزة: تهاب سليما ولا تهابني. فقلت: يا أستاذ، أنت إن أخطأت قومتني، وهذا إن أخطأت عيرني. تقديم النقد جبلة في الإنسان أيا كان قصده منه، والناس تنقد أحيانا من باب النصيحة، وأحيانا من باب التعيير، فالنصح والتعيير يجتمعان في أنهما يظهران للإنسان ما يكره، ولكنهما يفترقان في كون النصيحة غايتها النصح والإصلاح، والتعيير غايته الذم والعيب وإظهار السوء وإشاعته. وبغض النظر عن النوايا، فإننا تحدثنا وسنتحدث عن كيفية التعامل مع النقد بإذن الله. إذن السبب الأول النصح، والثاني التعيير، أما السبب الثالث للنقد فهو الغيرة والحسد. حسد الفتى إذ لم ينالوا سعيه، فالناس أعداء له وخصومه، فربما ينتقدك ليس لأنك سيء، ولكن حسدا من عند نفسه وخوفا على مكانته عند من حوله. من نافس الناس لم يسلم من الناس، حتى يعض بأنياب وأضراس. والعجلة التي لا تتحرك لا بد أن تثير خلفها الغبار. لا عليك، استمتع بالرحلة واتركهم في الغبار. السبب الرابع التنفيس والتخفيف، وهذا كثيرا، فعندما تنجح وتفلح فإن نجاحك يشعرهم بشعور سيء تجاه أنفسهم. يقول العقاد رحمه الله: الناس يكرهون منك ما يصغرهم لا ما يصغرك، فإذا كان مبناك أعلى من مبناي فإما أن أنافسك وأرفعه، وهذا رائع ولكنه مجهد، وإما أن أهدم مبناك ليبقى مبناي هو الأعلى، وهذا ما يفعله كثير من الناس. فكل الناس تحب النجاح، وليس كل الناس تحب الناجحين. يقول طه حسين: إن الذين لا يعملون يؤذي أنفسهم أن يعمل الناس، فتقدمك يؤخرني، وارتفاعك يخفضني، وعظمتك تصغرني، وسيرك يشعرني بالتوقف، فليس لي أن أخفف وقع ذلك على نفسي من خلال التشكيك في منجزك أو مقصدك أو طريقتك. يقول أحدهم عن صديق أغاظه نجاحه: أشعر عندما أراه في مستوى عال أن قدري ينحط إلى مستوى عالي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أمثال أولئك يعتبرون النجاح من ممتلكاتهم الخاصة، وأنت عندما تسبقهم فكأنما تسرقهم. لا يهم، استمر في سرقتهم فلن تقطع يدك، وإذا سبقت عصرك فتوقع أن يتم عصرك. إن الغيرة ردة فعل لحماية أنفسنا من التهميش عندما يسلط الضوء على شخص آخر. كن واثقا وقويا وراقيا وزكيا، وافرح بنجاح الآخرين، فالله يقدم من يشاء بفضله ويؤخر من يشاء بعدله. نسأل الله عفوه ورحمته وكرمه. كيف تتعامل مع النقد؟ النصيحة الأولى: انظر في المحتوى. من ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. عندما ينتقدك أحدهم فانظر إلى محتوى نقده، هل ما يقوله حقيقة أم مجرد رأي؟ فإن كانت حقيقة فاستفد منها وتوقف عندها وتفاعل معها، وإن كانت مجرد رأي فاستأنس به ولا تكترث به ولا تلقي له بالا. عندما تتأخر عليه ويقول لك: أنت تأخرت علي وأخلفت الموعد، فهذه حقيقة، اقبلها واستفد منها. عندما يقول لك: شربك للدخان يفسد صحتك وصباحة وجهك، فهذه حقيقة، استفد منها. عندما ينتقدك لأنك تتغيب أو تتأخر عن العمل، هذه حقيقة. عندما تقدم محاضرة وأنت جالس وبنبرة صوت واحدة فيقول لك: من الأفضل أن تتحرك وتنوع صوتك، فهذه حقيقة، اقبلها واستفد منها. ولكن عندما يقول لك: أسلوبك سيء، أو ذوقك رديء، أو صوتك قبيح، أو عطرك كريه، أو جسمك غريب، أو إلقاؤك متواضع، أو طرحك ممل، فهذه كلها وجهات نظر، إياك أن تعاملها معاملة الحقيقة. وحتى الحقيقة لا تسلم بها بشكل مطلق، انظر إليها، ما أدلتها؟ وهل بالغ الناقد في وصفها أم هون منها؟ وهل هي متكررة فأهتم بها أم نادرة لا حكم لها؟ ومثل هذا الفحص لما يقال لك وفيك وعنك يعطي النقد حجمه ويرسم له حدوده، ليقع في القلب وتستجيب له الجوارح تطبيقا وتفعيلا. ومهما قال الناس من حقائق أو آراء، تأكد أنها إن هزت من قدرك فلن تغير من قدرك. يروى أن أحدهم كان يجلس بين يدي خاله يطلب العلم، فقال له خاله مرة: والله لا تفلح ولا يطلع منك خير. فحزن الطالب وخرج في طلب العلم وجدله حتى برز وأصبح من الأئمة فيه، وألف كتبا كثيرة. وفي يوم ما تذكر الموقف فقال: رحم الله خالي، لو رآني والناس من حولي وقرأ كتابي لكفر عن يمينه. أتعرف من هو هذا الطالب البليد؟ إنه الإمام أحمد ابن جعفر الطحاوي رحمه الله، صاحب العقيدة الطحاوية، وخاله المزني رحمه الله، وريث الإمام الشافعي رحمه الله في علمه، وأكبر تلامذته. ورغم جلالة قدر خاله فرأيه ليس حقيقة. مهما قال الناس فيك فقولهم ليس حقيقتك، ورأيهم ليس قدرك، فاحتمل ما يقولون ولا تتأثر به. يقول عروة بن الزبير رحمهما الله: رب كلمة ذل احتملتها أورثتني عزا طويلة. قل أن تجد ناجحا إلا وفي سيرة حياته كلمات ملتهبة دفعته ولم تحرق. أنت أدرى بنفسك، فلا يغرنك ما قيل لك، ولن يضرك ما قيل فيك. يقول سفيان الثوري رحمه الله: من عرف نفسه لم يضره ما قاله الناس عنه مدحا أو ذما، لأن العارف لنفسه يعرف دقائقها وحقائقها وطرائقها، فإن سمع الآراء تجاوزها ومررها، وإن سمع الحقائق تناولها وحررها. تعامل مع الآراء كما تتعامل مع الرداء، فإن ناسبك وزينك وجملك وإلا فاخلعه. ولا يصل الرأي إلى مرتبة الحقيقة إلا إذا تواتر من عدة أشخاص ثقات، عندها ارفعه إلى مرتبة الحقيقة واستفد منه وأصلح به نفسك، وليتسع صدرك لمن يشتم ولمن يذم ولمن يسيء. والقوي ليس بالسرعة، وإنما من يملك نفسه عند الغضب. قال رجل للشعبي رحمه الله: إنك رجل سوء رأي. فقال له: إن كنت صادقا فغفر الله لي، وإن كنت كاذبا فغفر الله لك. نعم، هذا كل ما في الأمر. وشتم رجل سلمان رضي الله عنه فقال له: إن خفت موازيني فأنا شر مما تقول، وإن ثقلت موازيني لم يضرني ما تقول. هكذا أخلاق الكبار. وأختم هذا المحور بحديث أخرجه البخاري، يقول فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد. أي عظمة، أي صفاء، أي حلم، أي خلق! لفظ مذمم هو رأيهم فيه، لكنه لم يلغي حقيقته عندهم أنه محمد الصادق الأمين. النصيحة الثانية: انظر في القائل. الناقدون من حولنا إما صديق يجامل أو عدو متحامل، وصنف ثالث بينهما لا دافع لديهم غالبا للوصول إلينا. يقول مالك بن دينار رحمه الله: منذ عرفت الناس لم أفرح بمدحهم ولم أكره ذمهم، لأن مادحهم مفرط وذامهم مفرط. وقد سأل الإمام مالك ابن أخته مطرف ابن عبد الله رحمهما الله فقال: يا مطرف، ما يقول الناس عني؟ فقال: أما الصديق فيثني، وأما العدو فيقع. فقال مالك: ما زال الناس لهم صديق وعدو، ولكن نعوذ بالله من تتابع الألسنة كلها. إذا كان ما يقوله الناس لك قد يكون رأي وقد يكون حقيقة، وإذا كان من يقوله قد يكون مجاملا لك أو متحاملا عليك، فأي شأن للنقد إذن؟ وأي وزن لتقييم الآخرين؟ وأي مصداقية ترضى؟ وأي منفعة ترجى؟ وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. ودعني أطرح الفكرة من زاوية بعيدة ربما تشتتك لتلملم أنت أطرافها بطريقتك. رأي الناس فيك ليس حقيقتك، ولا يمكن أن يكون حقيقتك. يقول ويليام جيمس من رواد علم النفس الحديث: إذا التقى اثنان فهما ستة. أنت كما ترى نفسك، وأنت كما يراك هو، وأنت كما هي حقيقتك. هذه ثلاثة: وهو كما يرى نفسه، وهو كما تراه أنت، وهو كما هي حقيقته. وهذه ثلاثة أخرى، فالمجموع ستة. فلا نظرتك عن نفسك دقيقة، ولا نظرته فيك هي الحقيقة. فخذ ودع وارفع وضع، ولا تكن أسيرا لرأي الناس فيك، فحقيقتك ليس ما يقال عنك، وحقيقتك ليست ما تظنه أنت عن نفسك. حقيقتك هي ما تفعله باستمرار، وما تحسنه باقتدار، وما تتجنبه دائما، وما يقال عنك بكثرة. هذه بعض حقيقتك، وما يعرف الناس منها هو جزء بسيط جدا، ولكن ضعيف الشخصية ينظر إلى هذا الجزء البسيط بعدسة مكبرة. النصيحة الثالثة: اجعل النقد وقود ولا تجعله يقود. اجعل نقد الناس لك وملحوظاتهم فيك ومآخذهم عليك مجرد فائدة ولا تجعلها في الحكم عليك قاعدة ولا لسلوكك قائدة. فائدة لا قاعدة، فائدة تفيدك لا قاعدة تقيدك، فائدة لا قائدة، فائدة تنفعك لا قائدة تتبعها وتلزمك. عندما يقول لي أحدهم: أنت تنفع في كذا ولا تنفع في كذا، فما يقوله ينبغي أن يكون فائدة لي، لا أن أعامله على أنه قاعدة أجعلها أحد مبادئي. عندما يقول لي أحدهم: الشماغ الأحمر أجمل عليك من الغترة البيضاء، فأخلع البيضاء وأرتدي الأحمر، ويقول لي آخر: الهندسة لك أفضل من قسم المحاسبة، فأسعى إلى التحويل، ويقول لي آخر: هاتفك قديم والجديد أفضل لك، فأستبدله مباشرة. عندما يحدث كل هذا أو بعضه، فإن الفائدة تحولت إلى قاعدة لسلوكي وردود فعلي وقراراتي. تقبل النقد، فأنت بشر تصيب وتخطئ، والناقد بشر يصيب ويخطئ، فلا تأخذ كلامه كقاعدة، ولا ترفض كل ما يقول وتعتبره بلا فائدة. اجعل ما يقوله الناس لك من آراء لوحات إرشادية تدلك، ولا تجعلها الطريق الذي تستقله باتجاه سعادتك. النصيحة الرابعة: تذوق النقد. تذوق النقد ولا ترفضه، تذوقه ولا تتجرعه دفعة واحدة فيتعسر عليك هضمه وامتصاص فوائده. تذوقه لتعرف مكوناته. إن إصلاح النفس بعد هداية الله يأتي من طريقين: من محاسبة الذات ونقدها ومحاولة تزكيتها، وهذا نقد داخلي، ونقد خارجي عن طريق تقبل ما يقوله الناصحون الصادقون ومحاولة إصلاحه. ولولا التناصح ما قام للناس دنيا ولا دين. ولكي تبدأ التغيير المنشود عليك بخطواته الأربع: أن تعرف، ثم تعترف، ثم تقرر، ثم تكرر. مثال: عندما لا تعرف أنك تقاطع الحديث وأنك مستمع ضعيف فلن تتغير، فإذا أخبرتك فأنت الآن تعرف، فإن أنكرت وبررت فأنت لم تعترف وبالتالي لن تتغير، وإن اعترفت وقلت نعم أشعر بذلك ولكنك لم تقرر أن تستمع بشكل أفضل فأنت لن تتغير. فالقرار بلا عمل هو مجرد إسكات للضمير ليس إلا. والقرار الصحيح له مكونات ثلاثة: سأبدأ في، سأتوقف عن، سأستمر على. فعندما ينظر الإنسان إلى سلوكياته سيجد بعضها سيئا يحتاج أن يتوقف عنه، وبعضها جيد يحتاج أن يستمر عليه، وبعضها مفقود يحتاج أن يبدأ في تطبيقه وفعله. فإن قررت وعملت مرة أو مرتين ثم توقفت فلن تتغير، فالسلوك حتى يتحول إلى عادة يحتاج إلى التكرار. فإن كررت السلوك الجديد واستمررت في نهجه تحول إلى عادة وطبع، ثم أصبح جزءا من شخصيتك. يقول الذهبي رحمه الله: علامة المخلص أنه إذا عوتب لا يغضب ولا يبرئ نفسه بل يعترف. اعترف بأخطائك، وإياك والتبرير والإنكار، فكلما زاد تبريرك زادت قوة صدمتك حين تواجه حقيقتها المدفونة تحت ركام الأعذار الواهنة. صدمة عند ظهورها وجهل في التعامل معها وصعوبة في تحملها يصيبك بالعجز أمامها، وعندها فإن كل الانتقادات التي كنت تدفعها بالتبرير ستعود لك مجددا ولكن دفعة واحدة. أيها المبارك، إن كان ما قيل فيك حقيقة فاعترف، فالاعتراف بالاقتراف طبيعة الأشراف، فإذا عرفت واعترفت ثم قررت وكررت فقد أفلحت. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، قال بعض السلف. أهل الجنة هم أهل التطبع لا الطبع. غير طباعك السلبية واعرف عيوبك واطبع نفسك على ضدها. يقول ابن الجوزي رحمه الله: مثل الطبع في ميله إلى الدنيا كالماء الجاري، فإنه يطلب الهبوط، وإنما رفعه إلى فوق يحتاج إلى تكلف. فتكلف الإصلاح، واعمل وفق المتاح، واطلب النجاح، وطهر نفسك من الذنوب، وزكها من العيوب، وعودها الخير، فإن الخير عادة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. باختصار، اعرف عيوبك من خلال طلب النصيحة، اعترف بها من خلال الرغبة الصادقة في التغيير، كرر السلوك وغير الأساليب وثابر حتى تكتسب العادة الجديدة وتنتزع القديمة. النصيحة الخامسة: لست وحدك. عندما تنتقد فاعلم أنك لست وحدك، عندما تشعر بالضيق من النقد فاعلم أنك لست وحدك. النقد مؤلم، النقد مزعج، النقد محزن، ولا أظن أن هناك من لا يهتم بما يقوله الناس فيه مدحا كان أو قدحا. فإبراهيم عليه السلام قد سأل الله الثناء: واجعلني لسان صدق في الآخرين. سأله بأن يجعل له ثناء صادقا مستحقا مستمرا إلى آخر الدهر، فاستجاب الله له فكان مقبولا محبوبا معظما في جميع الملل وكل الأوقات. وقال الله تعالى على لسان موسى عليه السلام: قال رب إني أخاف أن يكذبون، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. وقد قال ربنا جل جلاله لنبينا صلى الله عليه وسلم: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. وقال سبحانه: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. لماذا؟ لأنه بشر عليه الصلاة والسلام. يقول الشوكاني رحمه الله في فتح القدير: وما ذلك إلا بمقتضى الجبلة البشرية والمزاج الإنساني. وقال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. إذن ما الحل؟ الحل في تكملة الآية: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. الكون كله يسبح بأفلاكه وجباله وأشجاره وأحجاره وبحاره ودوابه، ولكن لا نفقه تسبيحهم. إن التسبيح يدمجك مع المسبحين، فتسير مع تيار المخلوقات فتشعر بانسجام ورفعة، منشأها تسبيح الله جل جلاله. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إن التسخط من كلام الناس لا يعالجه سوى شعور الرضا بالقضاء والصبر على الأذى. وكثيرا ما اقترن الرضا في القرآن بالتسبيح. قال تعالى: فاصبر على ما يقولون، هنا الأمر بالصبر، وسبح بحمد ربك، هنا التسبيح، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. اصبر وسبح معظم يومك ليحصل لك الرضا بإذن الله. سبحان الله. إن مما يحمي النفس من سهام الألسن أن تقيها بدروع التسبيح لله جل جلاله. ومما يهون عليك أثر ما يقوله الناس فيك هو الشعور بالاستغناء عنهم وعدم الحاجة إليهم. يقول ابن القيم رحمه الله: أهون شيء رضا من لا ينفعك رضاه ولا يضرك سخطه. ويقول الغزالي رحمه الله: مما يهون عليك كراهية المذمة قطع الطمع في قائلها، لأن من استغنيت عنه لم يعظم أثر ذمه على قلبك. ولقد أخبرني غير واحد من المجربين أنه وجد في التسبيح علاجا لكثير من أدواء نفسه، فسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. إن حزنت من نقدهم فستحزن لوحدك، وإن سبحت ربك وذكرته فلست وحدك. قال تعالى: فالتقمه الحوت وهو مليم. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فإذا التقمك حوت الحزن أخرجك تسبيحك إلى شاطئ الرضا والسكينة. وختام القول في النقد: أدي النصيحة على أكمل حال واقبلها على أي حال، استفد من النقد ولا ترفض، ابحث فيه وعنه ولا تهرب منه، إن أسعدك فلا يغرك وإن أحزنك فلن يضرك. قابل النقد بالقبول والمنقود بالإصلاح، والعاقل لا يكسر ساعة المنبه لأنها أيقظته. تناول المحتوى بالتفحص والتشريح، وعالج شعور الضيق بالتسبيح، وتذكر ما دام الناقد بشر والمنقود بشر فلماذا الضيق والضجر؟ وأحسن من قال: أخي انصح ولا تفضح، وعاتب دون أن تجرح، فإن ساءتك أقوال فسبح فالورى سبح، وسامح من أساء وقل عسى ربي لنا يسمح، وإن ضاقت بك الدنيا تفكر في ألم نشرح، فعسر بين يسرين متى تذكرهما تفرح، وسل مولاك تيسيرا لعل الله أن يفتح. الحادي عشر: التعامل مع الناس. وهنا مربط الفرس عند الكثير من الناس، فبعد أن تحدثنا عن الفشل والخطأ وعن المدح والذم والذين يعدان نتيجة متوقعة تعقب العمل، بقي أن نتحدث عن مصدر ذلك الذم والمدح، وهم البشر. من هم الناس في نظرك؟ وما حجم أثرهم في حياتك؟ هذه النظرة للناس تشكلت عبر قصة كانت بدايتها مع ولادتنا، حين فتح الإنسان عينيه على الدنيا ليجد أن الدنيا كلها قد اختزلت في ذلك الشيء الذي يسمى الأم، وأصبحت السعادة والأمان والراحة في ذلك الوجه المطل عليه والصدر الحاني عليه. ثم توسعت الدائرة لتشمل شيئا آخر يراه في أوقات متقطعة يسمى الأب، لتصبح الدنيا بالنسبة له أم وأب. يكتشف أنه يتألم من العطش أو الجوع أو الملل أو البلل، فلا يجد إلا هما ليزيلا عنه ما يجد، فيتكون لديه مفهوم بأهميتهما في حياته، وينشأ عنده ما يسمى الخوف من فقدهما، لأن في فقدهما بالنسبة له فقد للحياة، أو على الأقل فقد لمعنى الحياة. تتوسع دائرة المهمين في حياته لتشمل الأخوة ثم الأسرة ثم أصدقاء المدرسة والأساتذة القدوات وبعض الأقارب. يرى أن البيت ينقلب إلى غرفة للطوارئ تتعالى فيها الأصوات وتتضاعف فيها الجهود وتكثر فيها التعليمات، ثم يكتشف أن كل ذلك بسبب مناسبة صغيرة دعي لها بعض أصدقاء وأقارب الأب أو الأم، فيمنع رفع الصوت والدخول عندهم، وإن دخل فيجب أن يتغير وألا يكون على طبيعته ابتداء من شكله وانتهاء إلى سلوكه، فلا يأكل ولا يشرب ولا يسأل ولا يضحك ولا يتحرك، ويجب أن يلبس ويتنظف وأن يظهر بمظهر حسن أمامهم، وأن ينال رضاهم واستحسانهم، ويقترن رضا والديه عليه برضا الضيوف عنه، فإن سلم المسكين من التدقيق فيما يفعل لم يسلم من التحقيق فيما فعل، فيتحول مجلس الرجال أو النساء من غرفة عادية في البيت إلى كهف يسكنه مجموعة أشباح الناس. عيب لا يسمعونك الناس، عيب وش يقولون عنا الناس، لا يشوفونك الناس، لا يضحكون عليك الناس، الناس الناس الناس، فيتحولون من مجرد بشر إلى شيء يمكن أن يهب له الأمان والتقدير والقبول والاستحسان، ومن هنا يدرك أهميتهم، ولأنه يخشى من فقد المهمين في حياته. تتشكل لديه قاعدة نخر الشخصية: رضا الناس غاية لا تترك وليس لا تدرك، وهي أول مسمار في سفينة تقدير الذات وقوتها. وكذلك يحدث الأمر في المدرسة، المكان الذي ينهل منه كل شيء، فعريف الفصل يقول اسكتوا جاء المعلم، والمعلم يقول اعتدلوا جاء المدير، والمدير يقول استعدوا عندنا مشرف، والمشرف يقول تجهزوا سيزوركم مدير التعليم، ومدير التعليم يقول استنفروا جاء الوزير. كل ذلك في ظاهره حفاوة وتقدير، ولكنه بالنسبة لجيل يلتقط ثقافته ويكون شخصيته صوت يقول لهم كونوا مزيفين، لا تكونوا على طبيعتكم، لا تكن على طبيعتك، كن أفضل، لأنك لست جيدا بما يكفي، ارتدي قناعا لتكون أجمل، لأن حقيقتك قد تفضحنا. الكثير في الحفل الختامي يتظاهر، ابتسامات توزع على غير العادة، ورقي في التعامل مؤقت بين الطلاب والمدرسين، ونظافة في المكان الظاهر للحضور، واستعراض للمنجزات لا تخلو من بعض المبالغات وربما الزيادات، كل ذلك على مرأى ومسمع من الطلاب الذين يشاهدون هذه المسرحية ويقارنونها بما خلف الكواليس. وبعد انتهاء الحفل تزال كل مساحيق التزييف من المكان والوجوه والأعمال لتظهر الحقيقة المرة. أيها المربي، أيتها المربية، إنما نبنيه من قيم عبر ساعات التدريس تهدمه مثل هذه الممارسات في لحظات، لأن سلوك القدوة العفوي أقوى أثرا من كلماته المنمقة. لست أعمم، ففي الميدان التربوي خير لا يحجب، ولكنني أسلط العدسة على موجود وإن كان محدودا. أيها القوي، عندما تنزل الناس فوق منازلهم يصبح رأيهم فيك حقيقة، وعدم رضاهم عنك قطيعة، وما يقولونه لك يشكل نظرتك لمصيرك، ويزداد حجم الناس في عينك وقدرهم في قلبك كلما قلت معرفتك بالله وقدرته وقدره، وهذا من أكبر أسباب اهتزاز الشخصية. تحدثنا عن نظرتك للناس، فماذا عن نظرتك لنظرة الناس لك؟ نظرتك لنظرة الناس لك تؤثر في شخصيتك، فمن يفترض أن من حوله يتصيدون أخطائه ويحصون حركاته ويفرحون بإخفاقه لن يشعر بالقوة بينهم. تأمل مشاعرك وأنت موجود وسط مجموعة تشعر وتتوقع أنها تتقبلك، وما هي مشاعرك وسط مجموعة تتوقع أن أحدا فيها لا يحبك أو يحتقرك أو لا يحترمك أو لا يتقبلك؟ إن توقعك لما يشعر به الناس تجاهك يؤثر في شعورك، بل ويغير من سلوكياتك في أثناء وجودهم، فتسعى جاهدا أن يوافق سلوكك نظرتهم الإيجابية عنك، أو تسعى لأن يخالف سلوكك وحركاتك نظرتهم السلبية عنك. وفي كلا الحالتين أنت تتصرف بناء على الظنون وبناء على توقعك لرأي الناس فيك. صحيح أنك لا تستطيع أن تتحكم بنوعية نظرتهم لك، ولكنك قادر بإذن الله على أن تتحكم في أثرها عليك، وقادر على أن تعيد صناعة وتشكيل نظرتهم لك من خلال قوتك وثباتك وهمتك وخلقك وتعاملك معهم. وهنا سؤال يطرح نفسه، هل الأكمل والأفضل أن أسقط قيمة الناس من حساباتي؟ أن أهمش دورهم وأتجاهل وجودهم وألغي أثرهم؟ بالطبع لا، ليس من الحكمة شرعا ولا نفسا أن تفعل ذلك. فأما في الشرع فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم، المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير وأعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. قال عمر رضي الله عنه، خالط الناس. وقال علي رضي الله عنه، خالط الناس. وقال ابن مسعود رضي الله عنه، خالط الناس. فمخالطة الناس بالبر والصلة والعيادة والزيارة والتجارة والتعاون والدعوة والتناصح مقصد شرعي يحث عليه المشرع في غير موضع، وأما الحث على العزلة فذاك في أزمنة الفتن وأزمات المحن. وأما أثر الناس على النفس فقد جاء في تعريف علم النفس الاجتماعي لجاردون ألبرت، هو العلم الذي يدرس تأثر أفكار ومشاعر وسلوك الإنسان بحضور الآخرين حضورا فعليا أو ضمنيا أو متخيلة. الحضور الفعلي أن تكون بينهم، والحضور الضمني أي أن أفكارهم وعباراتهم وسلوكهم متضمن في شخصيتك وجزء من سلوكك مكتسب منهم. والحضور المتخيل هو تأثرك بهم عندما تتخيل حضورهم. كان يختار الإنسان ملابسه لمناسبة ما بناء على وجود أو غياب بعض الشخصيات، فهو تأثر بالناس تخيلا قبل أن يلقاهم. ومن خلال هذا التعريف يظهر لنا أثر الناس على السلوك بشكل جلي وتأثيرهم على النفس بشكل قوي. فالقدرة على التكيف في الوسط الذي تعيش فيه يعد من أقوى مؤشرات القوة وتقدير الذات، وكلما كان التكيف أسرع والانسجام أعلى دل ذلك على قوة الشخصية. وعلى هذا يتضح دور الناس وأثرهم الإيجابي والسلبي في حياة الإنسان، والذي هو اجتماعي بطبعه، وفطرته لا يستطيع العيش لوحده دون وجودهم وعونهم. إن ضمن العصامية والاعتماد على الذات فقط والاكتفاء بها والانكفاء عليها قد رحل في ظل هذا التنوع الكبير في حياتنا. فقد مرت البشرية بعدة عصور وتنقلات بين عصور حجرية ومعدنية وزراعية وصناعية وعصر للثقافة، ويبدو أننا الآن في عصر الاتصالات والتواصل، حتى أصبح الجانب الإنساني في الموظف أهم من جانب الشهادات والسيار. ولذا نشطت في هذا العصر ثقافة التوظيف المبني على المقابلات، فهناك رجل ترفعه الشهادات والأوراق ورجل ترفعه القيم والأخلاق، لا نكتشفه إلا عند اللقاء به والتعامل معه. لا فكاك من الناس، وليس من الحكمة هجرهم ولا تركهم. أنا أحتاجك وأنت تحتاجني، وكلانا محتاج للآخر. يقول تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، أي كل فرد سخر للآخر ينفعه وينتفع منه. الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. وبالتالي كان لزاما التنبيه والتذكير بأن القدرة على التعايش مع الآخرين يجعل للحياة لذتها ويعطي للنفس بهجتها، وأن القوي أقدر على بناء علاقاته بشكل متين وميسر. علاقاته مبنية على الوضوح والتعاون والتقبل والصراحة والتناصح والتفاعل. أما ضعيف الشخصية فعلاقته بالناس علاقة وفاق أو نفاق أو فراق، يوافقهم فيما يريد أو ينافقهم فيما يريدون، أو يصادمهم ويفارقهم عندما يختلف معهم. وخلاصة هذه المقدمة أنك لن تستطيع أن تعيش وحدك، وأنه يجدر بك أن تتعامل مع الناس وتخالطهم، فجودة علاقاتك تؤثر على جودة حياتك. ويبقى السؤال بعد أن عرفنا أهميتهم: كيف أتعامل معهم دون خوف أو توتر أو توجس؟ وإليك التحليل بالتفصيل والعلاج مع الدليل بإذن الله تعالى. أريدك تكرما أن تقارن القلم بحبة أرز، أيهما أكبر؟ لا شك بأن القلم أكبر. ولو قارنت القلم مع مئذنة مسجد فإن القلم هنا أصغر. إذن هل القلم صغير أم كبير؟ ليس صغيرا ولا كبيرا، هو يكبر ويصغر مقارنة بغيره. وكذلك أنا وأنت، فإن أحجامنا تصغر وتكبر بمقارنتها مع الآخرين. تصغر إذا اعتقدنا أن الآخرين أكبر منا، وتكبر إذا ظننا أنهم أصغر منا. عندما تحتقر الناس تتكبر، وعندما تكبر الناس تستحقر. أنزل نفسك منزلتها وأنزل الناس منازلهم، ليس كما يقول الشاعر: أرى الخلق دوني إذ أراني فوقهم ذكاء وعلما واعتلاء وسؤددا. ولكن كما قال الآخر: الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، نفس كنفس وأرواح مشكلة، وأعظم خلقت فيها وأعضاء. هم بشر مثلك، هذه منزلتهم وهذه حقيقتهم. بعض المقارنات عدسة مكبرة لا تعكس الحقيقة، ولكنها تنقل الصورة بمبالغة وتهويل. إن عقولنا تحدد حجم الشيء من خلال مقارنته بغيره، فنضخمه أو نحتقره أو نقاربه. تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وعملكم مع عملهم. لتلحظ أن الاحتقار صفة ملازمة للمقارنة بالأعلى في الكثير من الأمور، فعملي أحتقره عندما أقارنه بمن هو أفضل مني، وربما أتباهى به وأرضى عنه عندما أقارنه بمن هو أقل مني. المقارنات لعبة عقلية نتيجتها الرضا أو السخط، الاحتقار أو الافتخار، الهيبة أو عدم المبالاة. وكلما نقص علمك بقدر الله وقدرته زادت هيبتك من الناس، وكلما زادت هيبتك من الناس وزاد قدرهم عندك وحجمهم لديك زاد احتقارك لنفسك. فهي معادلة بسيطة، إذا عملقت الناس قزمت نفسك، وإذا زاد قدر الناس فوق حدهم نقص قدر نفسك عند نفسك. يقول الشافعي رحمه الله: ما رفعت أحدا أكبر من قدره إلا وضع من قدري بقدر ما رفعته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحقرن أحدكم نفسه. قالوا: يا رسول الله، كيف يحقر أحدنا نفسه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يرى أمرا لله فيه مقال، أي يرى منكرا أو يرى خطأ ثم لا يقول فيه ولا يتكلم، يسكت لباقة وحياء، لا بل يسكت خوفا وجبنا. فيقول الله عز وجل له: ما منعك أن تقول في كذا وكذا؟ يسأله الله يوم القيامة، فيقول: خشية الناس. فيقول الله عز وجل: إياي كنت أحق أن تخشى. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن خشية الناس وحقران النفس متلازمان. إذا كنت تخشى أن تقول لهم لا فأنت تحقر ذاتك، إذا كنت تخشى أن تلقي أمامهم وتتكلم عندهم فأنت تحقر ذاتك، إذا كنت تعتقد أن بيدهم شيء، بيدهم رزقك، بيدهم حياتك، بيدهم سعادتك، فأنت تحتقر ذاتك ولا تعرف قدر ربك. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: ألا لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده، فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق، أن يقال بحق أو يذكر بعظيم. لا يقدرون على شيء، وما عساهم أن يفعلوا وهم لا يملكون لأنفسهم شيئا. يقول الشعراوي رحمه الله: لا تقلق من تدابير البشر، فأقصى ما يستطيعون فعله هو تنفيذ إرادة الله لك. لا تخف من المقابلة الشخصية، فليس رزقك بيدهم. لا تخش من عدم إعجابهم بك، فسعادتك ليست بيدهم. ناقش مديرك، اهزم خوفك، أحسن الظن بربك، وثق بذاتك، واحرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، واستشعر أن الله معك عليم قدير رحيم لطيف، وهو معكم أينما كنتم. ولكن ماذا لو أردت لقاء مسؤول أو إلقاء عرض أو إجراء مقابلة وشعرت قبيلها بالتوتر؟ فماذا تفعل؟ أنصحك بأن تهزم الخوف في مهده قبل أن يزيد عن حده، وإليك الطريقة، بل إليك الحقيقة. تحدثنا أن القلم يكبر ويصغر عند مقارنته بغيره، وأنك إذا كبرت الناس صغرت من نفسك، وبالتالي هبتهم وخفت منهم. وتحدثنا أن الحل أن تنزل الناس منازلهم بلا تهوين أو تهويل، أن تصغر حجمهم إلى الدرجة التي تجعلك قادرا على التعامل معهم باحترام وثقة حتى تكون في حجمك المساوي لحجمهم. ولكن ماذا لو لم تستطيع أن تصغر من حجمهم؟ لأنك ترى فعلا أن من أمامك أعظم وأكبر وأفضل وأعلى وأعلم منك، وتشعر بيقين ذلك في نفسك. فما الحل إذن؟ الحل أن تقارنه بشيء أكبر منه ليبدو حجمه أصغر وتقل رهبتك منه، ولا شيء مهما كبر وعظم يساوي عظمة الله جل جلاله. فاستحضر عظمة الله وقدرته وعلمه وحكمته وفضله ورحمته، يصغر أمامك كل كبير ويسهل عليك كل عسير. يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله: عندما دخلت على عبد الله بن علي في قصره لم أتذكر أهلا ولا مالا ولا أحدا، وإنما قلت حسبي الله ونعم الوكيل. فلما رأيته على كرسيه تذكرت الله على كرسيه، فغدا الأمير في عيني كالذبابة. تأمل قوله: فلما رأيته على كرسيه، وهذا منظر كبير. تذكرت الله على كرسيه، وهذا منظر أكبر. النتيجة: غدا عندي كالذبابة. قيل للحسن البصري رحمه الله: أما تخشى الحجاج؟ فقال: كلما دخلت عليه استحضرت عظمة الله فيغدو عندي كالبعوضة. صرخ العز بن عبد السلام رحمه الله بالسلطان أيوب مناديا ومناصحا، فقال له أحد طلابه: أما خفته؟ فقال: يا بني، استشعرت عظمة الله فأصبح أمامي كالقط. دخل الأمير المهدي المسجد النبوي فقام الناس رغبة في نقوده أو رهبة من قيوده، فقاموا جميعا إلا ابن أبي ذئب العالم الجليل. فقيل له بحضرة الأمير: لما لم تقم للأمير كما قام الناس؟ فقال: أردت القيام كما قاموا، فتذكرت قول الله عز وجل: يوم يقوم الناس لرب العالمين، فتركت هذا القيام لذاك القيام. فقال المهدي: اجلس، فوالله ما بقيت شعرة في رأسي إلا وقفت. تأمل في مواقفهم وتعبيراتهم: تذكرت، استحضرت، استشعرت، كلها عمليات ذهنية مبنية على المقارنات. استشعروا عظمته سبحانه فعرفوا حقيقة من دونه. فاستشعر عظمة الله في كل موقف، فكل كبير فالله أكبر، وكل قدير فالله أقدر، وعلى قدر الإيمان يثبت الجنان. ليست هذه دعوة لاحتقار الناس والتمرد على الأكابر، كلا، بل هي دعوة لتعظيم الله وإنزال الناس منازلهم. ومن كان منهم ذا جاه ومنزلة فعامله على قدر أهميته، ولكن تذكر أنك أيضا مهم مثله، عامله بكل احترام، ولا تعامله على قدر خوفك منه أو رجائك له، ولكن على قدر تربيتك وحسن خلقك وقوة شخصيتك. فقوة شخصيتك تكمن في نجاحها في مواطن الاختبار عند الرغبة أو الرهبة من مخلوق مثلك. وكلما نقص علمك بقدر الله زادت هيبتك من الناس وزاد احتقارك لنفسك، وكلما نقص استشعارك لقدرة الله وكرمه وفضله وعطائه زادت رغبتك فيما عند الناس وزاد تذللك لهم، وكلما نقص إيمانك بحسن اختيار الله لك وحكمته وتدبيره زاد خوفك من تقييمهم لك ورأيهم فيك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: التكبير مشروع في المواضع الكبار لكثرة الجمع أو لعظمة الفعل، ليبين أن الله أكبر وتستولي كبرياؤه في القلوب على كبرياء تلك الأمور. لذلك إذا وقفت أمام الناس في خطبة أو مقابلة أو لقاء فقل الله أكبر، ليصغر أمامك كل صغير في نفسه كبير في نفسك. ماذا دهاك؟ أتخشى نقدهم أم تخشى فقدهم؟ أتخشى كلامهم وتتحسس من رأيهم؟ وماذا يملكون حتى تهتم لذلك؟ يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: من عرف الناس استراح. نعم والله، من عرف أنه لا يعجبهم أحد ولا يرضيهم شيء ولا يمكن أن يجتمعوا على مدحك، وأن رضاهم لا ينفع وسخطهم لا يضر، من يعلم حقيقة ذلك كله سيستريح. يقول الشافعي رحمه الله: رضا الناس غاية لا تدرك، فعليك بما فيه صلاح نفسك فالزم. ويقول ابن القيم رحمه الله في كلام بديع كعادته: رضا الخلق لا مقدور ولا مأمور ولا مأثور، فهو مستحيل ولا بد من سخطهم عليك. الله أكبر ما أجملها من عبارة، أعلقها في صدري بل أنقشها في عقلي لأستحضرها في كل موقف يجمعني بهم. الناس لم يسلم منهم البعيد الذي لم يجالسهم، ولا الغريب الذي لم يخالطهم، ولا الميت الذي فارقهم، فكيف تسلم منهم وأنت بينهم وأمام أعينهم؟ كم معشر سلموا لم يؤذهم سبع، وما ترى بشرا لم يؤذهم بشر. بل لم يسلم منهم خير البشر وأكملهم، لم يسلم منهم نبيك صلى الله عليه وسلم، فقالوا عنه شاعر وكاهن ومجنون، وقالوا له اعدل يا محمد، وألقوا الشوك في دربه، وسل الجزور على جسده عليه الصلاة والسلام، فكيف تريد أن أسلم منهم أنت وأنا؟ موسى عليه السلام الذي قال الله عز وجل فيه وألقيت عليك محبة مني، لم يسلم من الأذى والنقد، فقال له فرعون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ عامله بشدة وآذاه الناس بكثرة، حتى قيل أن موسى سأل الله عز وجل يوما فقال يا ربي كف ألسن الناس عني، فقال له عز وجل يا موسى ذلك شيء لم أكتبه لنفسي. نعم والله، فقد سبوا الله عز وجل وقالوا يد الله مغلولة والله ثالث ثلاثة، وأن له ولدا وصاحبة سبحانه جل جلاله، وهو يعطيهم ويحميهم ويشفيهم ويكفيهم، فكيف بنا أنت وأنا؟ وأحسن من قال والله لو صحب الإنسان جبريل لم يسلم المرء من قال ومن قيل، قد قيل في الله أقوال مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا، قد قيل أن له ابنا وصاحبة زورا عليه وبهتانا وتضليلا، هذه مقالتي في الله خالقهم، فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل؟ وقد تأملت في الرهبة من الناس فوجدت أن هناك تفاعلا بين قيمة الشيء والخوف منه وبين قدرة الشيء والخوف منه، فمن كانت قيمة الناس عنده عالية خاف على صورته عندهم وأسهمه لديهم لأن لهم قدر عنده، ومن ظن أن قدرة الناس عالية خاف منهم وحرص على إرضائهم، ومهزوز الشخصية يخاف منهم وعليهم ويضع لهم قيمة أكثر ويظن لهم قدرة أكبر، ولا ينبغي صرف ذلك إلا لله جل جلاله، هو الذي له القدر والقدرة سبحانه وتعالى. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. أين تلك المخاوف والظنون؟ كلها سراب عند حقيقة قدرة الله عز وجل وقدره. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله اعلم أن الرياء يتولد من تعظيم الخلق، وعلاجه أن تراهم مسخرين للقدرة وتحسبهم كالجامدات في عدم قدرة إيصال الراحة والمشقة لتخلص من مراياتهم، ومتى تحسبهم ذوي قدرة وإرادة لن يبعد عنك الرياء. وبعد هذا كله أقول لك من كانت هذه نظرته للناس فإنهم سيتحولون من أناس يعيش معهم إلى مصدر ألم ينفر منهم، ومعظم معاناة الناس من الناس يقول الخائف عوى ذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، فصوت إنسان فكدت أطيره، سبحان الله أمن السبع وخاف البشر، ولا ألومه فكيف يعيش مع من يهابهم؟ فلا يعبر عن رأيه عندهم ولا يقول لهم لا، ولا يناقشهم ولا يعترض عليهم، ولا يتحرك بعفوية معهم ولا يدافع عن بعض حقوقه أمامهم، لذا يرى في العزلة أمنا وراحة لابتعاده عن مصدر ألمه. لا تخاف منهم وانفع نفسك وأطع ربك، ولا يشغلنك قول الناس فيك ورأيهم عنك، فإن رضا الناس غاية لا تدرك ورضا الله غاية لا تترك. ولو تأملت كلمة أكثر الناس في القرآن لوجدت أنها تنتهي بلا يعلمون، لا يعقلون، لا يشكرون، لا يؤمنون، فلماذا نحن بهم منشغلون وبرأيهم متمسكون؟ الاعتراف الخارجي. يلجأ الكثير من الناس إلى محاولة الرضا عن أنفسهم واستشعار قيمتهم من خلال مرآة الناس، فيحاولون مجتهدين الحصول على الاستحسان ولفت الانتباه مما يظهر المبالغين منهم بمظهر مثير للشفقة. هذا الهوس الكبير في مواقع التواصل الاجتماعي لإبراز الذات ومحاولة لفت الانتباه والحصول على أكبر قدر ممكن من الاعتراف الخارجي عبر الإعجابات والمتابعات والتفضيلات والردود والاشتراكات، جعل الإنسان تابعا بلباس متبوع ومقيدا ويحسب أنه مستقل، فيكتب ما يريده الناس ويظهر ما يرجو به تفاعلهم، ويستر ما يخشى به مقتهم. يده على الكتابة والتواصل، وعينه على الردود والتفاعل. وتكمن قيمة الإنسان في بعض المجالس على حسب الاعتراف الخارجي به وفق معيار شهرته وعدد المتابعين له، فيقدم الأكثر شهرة ويحتفى به وتلتقط الصور معه في مشهد يفتقد إلى الموازين الحقيقية للتقديم والتأخير. هناك وفي تلك الأجواء تتورم الذات وتنتفخ ثم تنتفخ في حياة مليئة بالإبر. يقول إبراهيم بن أدهم رحمه الله: كنت في بطن أمي وحدي، وخرجت إلى الدنيا وحدي، وأموت وحدي، وأدخل قبري وحدي، وأسأل وحدي، وأبعث من قبري وحدي، وأحاسب وحدي. فإن دخلت الجنة دخلت وحدي، وإن دخلت النار دخلت وحدي. ففي هذه المواطن لن ينفعني أحد، فمالي وللناس، فمالي وللناس. وقد سئل معروف الكرخي رحمه الله: هل رأيت أحمد بن حنبل؟ قال: نعم، وسمعته يقول كلاما جمع فيه الخير كله. سمعته يقول: من علم أنه إذا مات نسي أحسن ولم يسيء. ثم قال معروف: ومن علم ذلك هان عليه قدر الناس، وقدم رضا الله على رضا الناس. انتهى الجزء الثاني من كتاب الشخصية القوية للكاتب ياسر الحزيمي، منصة فاستمع للكتب الصوتية، كتاب ينطق.